أن الصحابة رضي الله عنهم ليسوا في تفهم أقل من أئمة المشاهدين المعروفين، إن لم يكونوا في ذلك أسمى وأعلى منهم، لأنهم رقوا الفقه والعلم مباشرة من سيد الأنبياء والفقهاء عليه الصلاة والسلام. فلا مبالاة أن يكون الصحابة وبخاصة منهم كبارهم أفقه من الذين جاءوا بعدهم من الأئمة، فكما أن الأئمة لهم اجتهادات واستنباطات فالصحابة لهم كذلك في هذا القبيل شيء كبير. ولهذا فإذا جاءنا عن أحد منهم حديث موقوف على واحد منهم فلا بد من النظر لكي نحكم هل هو في حكم مرفوع أم لا نتجاوزه ونوقفه على الصحابي بإمكان أن يكون في موارد النزاع. يقول العلماء، وهذه من دقائق علم الحديث التي أعتقد أن كل طالب علم لا بد أن يكون على معرفة بها أي الحقائق يفهم على أهل العلم حينما يقول أحدهم في حديث ما قال حديث موقوف في حكم موضوع. فما معنى قوله هذا حديث موقوف في حكم موضوع؟ معلوم أن قولهم موقوف كما ذكرنا آنفا يعني قاله الصحابي ولم ينسبه للرسول عليه الصلاة والسلام، لكن قولهم في حكم مرفوع يعنون أن هذا الحديث الذي جمعوا فيه هاتين الصفتين موقوف في حكم مرفوع هو كما لو قال الصحابي فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كما أشرت آنفا إنما يقال في حكم مرفوع لما إذا كان لا مجال للرأي والاجتهاد فيه. والمثال بين أيديكم الآن، فهو يتحدث عن أمر غريب، علي رضي الله عنه يتحدث عن أمر غريب لا مجال للاجتهاد والرأي والعقل فيه مطلقا، إنه يقول إذا عاد المسلم أخاه المسلم ممكيا مثلا كان معه أو صلى عليه 70,000 صلاة يجعل سيدنا علي هذه الحقيقة الغيبية لولا أنه سمعها ممن لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كذلك ثالثا يقول وإن عاده مصبحا لم يجعل يصلي عليه 70,000 صلاة حتى ينفذ. هذا كما تشهدون معي من الأمور الغيبية التي لا مجال لغير الاجتهاد فيها، بل يجوز لمسلم أن يتنفق وأن يرجم بالغير ويتحدث في مثل هذا الحديث. لا يجوز هذا الإطلاق، لأن كل إنسان يتكلم عن ما وراء المادة كما يقول اليوم، أي عما يتعلق بالغيب، فإنما هو أحد رجلين، إما أنه يروي شيئا سمعه، وإما أنه يختلق شيئا من عند نفسه. إن كان رواية رجعنا فيها في بعض الحديث التثبت عن رواة هذه الرواية التي رواها هو وعمل تلقاها إلى آخرين. فإذا كان الحديث الموقوف من هذا القبيل كان مضمونه قليلة قوية على الحكم على هذا الحديث لأنه موصول في حكم موصول. إلا أن المدققين من علماء الحديث يشترطون شرطا هاما لكي يكون الحديث الموصول، وبالشرط المذكور الذي يتحدث عن أمر غيبه أن لا يكون من المحتمل أن يكون من الإسرائيليات، أي من الأمور التي تحدث بها الذين أسلموا من أهل الكتاب من اليهود والنصارى. فإن كان الأمر كذلك فلا يجوز أن ينسب الحديث والحالة هذه ولو كان تحقق في الشرط الأول، أي ولو كان يتحدث عن أمر غيبي، لأن الإسرائيليات تتحدث عن أمور غيبية أولا بحكم ما روى عن أنبيائهم ورسلهم، وبصورة خاصة ما جاء في كتابه المقدس التوراة والإنجيل، وثانيا بما تلقوه عن قسيسيهم ورهبانهم من الروايات. ولما كان الكتاب المقدس عندهم قد انحرف عن تصدقوهم ولا تكذبوهم، إذا حفظتم على الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لأن تصديقهم دائما قد يورثنا ويوقن بنا التصديق بما ترون من أنفسهم. وبالعكس إذا كذبناهم في كل ما تحدثوا به يوقعنا في التكذيب بما قد يكون من بقايا التوراة والإنجيل والأشياء التي لمست فيها تغيير والتبديل. فالاحتمال أن يكون الحديث من الإسرائيليات، قالوا الحديث يكون الحديث الموقوف يكون مرفوعا حكما بشرط أن يكون متعلقا بالغيب ولا يحتمل أن يكون من الإسرائيليات. حديثنا هذا قد يقال فيه احتمال أن يكون من ما حدث به أهل الكتاب في الأسلام، لكن هذا فيه مريض ضعيف. بسبب الشيء الأول أن عليا رضي الله عنه ليس معروفا بروايته عن أهل الكتاب، بخلاف بعض العبادلة كعبد الله بن عمرو، بصورة خاصة عبد الله بن عمرو بن العاص روى كثير الرواية عن أهل الكتاب، بخلاف علي فلا يعرف أنه كان يروي عن أهل الكتاب شيئا. هذا هو السبب الأول. والسبب الثاني أننا لا نعهد مثل هذا عن التعبير والدليل والحظ الكثير على زيادة زيارة وعيادة مرضى إلا في الأحاديث النبوية. والخلاصة بالنسبة لهذا الحديث أن هذا الحديث صحيح مرفوعا بسببين، الأول أنه رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الكتاب، والسبب الثاني أنه يتحدث عن أمر غيبي، وإن كان يتحمل أن يكون إسرائيليا لكن هذا الاحتمال كما قلنا ضعيف. أما إذا كان الحديث خاص بالشرع الإسلامي وليس هناك احتمال أن يكون هناك اشتراك في هذا الحديث، أي حديث كان بين الإسلام وبين ما قبله من الأديان، فحينئذ إذا كان الحديث في حكم المرفوع، إذا كان الحديث من الأمور الغيبية فهو في حكم المرفوع قطعا. وذكرت لكم مثال على ذلك في درس الدروس النظر، ألا وهو قول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال: نزل القرآن إلى بيت العزة في سماء الدنيا جملة واحدة ثم نزل أنجما. هذا قول ابن عباس، لكن هذا الصراطية موصوف لحكم المرفوع. لماذا؟ لأنه أولا يتحدث عن أمر غيبي، وثانيا يتحدث عن قرآن الله. ليس عن الصراط الذي مثلا، وإلا لو كان كذلك لكان الاحتمال السابق وعندا ويمكن كل هذه الإشراجيات، لكن هو يتحدث عن القرآن الكريم وأنه نزل جملة واحدة إلى بيت العزة السماء الدنيا ثم نزل حتى الحوادث. إذا حديث علي هذا حديث صحيح، ولا يغلب مصحته أن بعض الرواة رواه موقوفا. ولفظ الرواية الأولى أعيدها على من سمعكم لعله يرسخ يدهنكم ولو على الأقل معناه. قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يعود مسلما غزوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاد عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح وكان له خليفة في الجنة. هنا أحاديث متتالية في الضعف الشديد، ومن كان عنده نسخة الحديث الذي يلي حديث علي عن أنس موضوع، والذي يليه عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة ضعيف جدا، وكذلك الثاني له وهو عن أنس أيضا. أما الحديث الذي بعده فهو حديث صحيح. قال: وعن زيد بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يزل يخوض في الرحمة حتى يجزي، فإذا جلس التمس فيها. رواه مالك البلاغة وأحمد ورواته رواة الصحيح، والبزار وابن حبان في صحيحه، ورواه الطبراني من حديث أبي هريرة بنحوه، ورواته شقاق. هنا في كلام ناحية حديثية لا يمكن أن لكم فيه، المهم أن هذا الحديث صحيح لغيره. سمعتم في تخريجه قوله: رواه مالك بلاغا. ما معنى هذا الكلام؟ لمالك رحمه الله في كتابه الموطأ اسلوب ربما تخرج به عن أصحاب الكتب الستة وغيرها. هذا الأسلوب هو أنه يقول في بعض الأحاديث بلاغا، قد يكون البلاغ يمثله رأس بنت العلم ولا يذكر شيئا من الإسلام، وقد يمثله البلاغ بالصحابة، وقد بالتابعين، وقد يكون بلاغا عن النبي أنه قال كذا، بلاغا عن جابر كما في هذا الحديث أنه قال عن رسول الله كذا، بلغني مثلا عن الجهري أو الخرساء. وقد يكون الذي ربط البلاغ به من قرناء إمام مالك طبقة، ولكنه لما لم يكن سمعه منه لا يقول سمعت فلان أو عن فلان، لأن هذا يوجب الرواية عنه، ولكن يصرح ويفتح، وهذا من دقة مالك رحمه الله وأمانته في روايته الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ما عنده بلغني عن فلان، ما عنده بسوط بلاغا، فما حكم بلاغات الإمام مالك؟ هنا كلام كثير من علماء الحديث، منهم المفرط ومنهم المفرط ومنهم المتوسط المعتدل. منهم من يقول كل بلاغات الإمام مالك صحيحة لا بمغاية، ومنهم من يقول كلها أو جلها ضعيفة لا تصح، ومن يقول كلها قد وجدنا لها اساليب قال الوقت وعامل ثابته الا اربعه احاديث وهو القول الوقت اذكر من هذه الاحاديث اني لا انسى وانما انسى بادبته هذه الاحاديث التي ذكرها مالك الوقت بلاغا بالاسناد ومعناه واضح ولوضوح معناه اتضح انه صحيح افضل ام انه لم يوجد موصولا مسندا في خارج الوقت ويقول لا انسى وانما انسى بانفرد لكن هذا خلاف القران من خلاف الحديث الصحيح فمثل انسى فما كان انسانا الا ما شاء الله وأكد معنى هذه الآية حديث صحيح البخاري يرد مباشرة على من قد يحاول تفسير الآية تفسيرا يتناسب مع هذا الحديث البلاغي في الموطا هذا الحديث يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري دخل المسجد وقال استمع عليه لم يقرأ فقال رحم الله فلانا لقد ذكرني آية كنت أنشدها ثم أوضح وأوضح من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سهر في صلوات عادية مرة صلى العصر صحيحين مرة صلى الظهر خمس ركعات مرة صلى المغرب ركعتين وهكذا لكن المهم أن مع هذا المكيال في بعض هذه الحوادث ما يصرح بما نحن في صدده الآن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسى بطبيعة كونه بشرا كما قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم البشر ينسى أكد هذا صراحة حينما صلى بهم الظهر خمس ركعات فلما سلم قال يا رسول الله أزيد في الصلاة قال لا أنت كما تنسون فإذا نسيت فذكروني ذلك ما يؤكد المعنى بطريقة أخرى بطريقة النجوم حينما صلى العصر ركعتين ثم ترك مصلاه وانتحى ناحية المنزل واتبع هكذا بالسريح ووضع ربا على أخرى وفي قول أبو بكر عمر وفيه رجل يعرف به اليهين لقب ذو اليمين قال يا رسول الله هو الذي تجرع على الرجل قال يا رسول الله أخسرت الصلاة أم نسيت قال كل ذلك لم يكن ثم شايفين كان الرسول عليه السلام ولا لا هو عم يقول له أقاكم في الصلاة أن يسيت قال كل ذلك لم يكن قال أنا يا رسول الله قد كان يعني أحد الأمرين إلا الصيام وإلا الصلاة جديد فالتفت إلى الصوام كما قلنا في الوقت العمر وقال أتفق باليدين قال نعم يا رسول الله فترك المكان وعاد إلى المنصورة ولا أقول المحراب المحراب في المسجد بدعة وما يقول كبار الفقهاء المتقدمين والمتأخرين وللحافظ السيوطي بفعل لطيف كيف أن تنبيه الأريف في بدعة المحاريف في هذه البدعة اللطيفة بفعل في بدعة المحاريف ألم يكن في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام في نفس الوقت لذلك أقول رجع إلى مكان صلاته فصلى ركعتين طائفتين ليسيتين ثم سجد السجدتين سهوا فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسى بحق قوله كثيرا ولكن قبل كل شيء نسيانه ليس كنسيان الله هذه الحقيقة لا بد للمسلم من أن يؤمن الله بها نحن ليس فنأثم أنه ينسى ويؤجر. لماذا؟ لأنه فعلا يترتب وراء مثاله معرفة بعض الأحكام الشرعية كما في هذه الأمور أو الحوادث التي ذكرتها لكم آنفا. الغرض أن الإنسان المسلم يجب أن يكون عاقلا وكذلك لعلمات الأمة الأنفسية لا يواري في عرق الرسول عليه السلام خلافا لقوله لا تنفعني فوق منزلة التي انزلني الله فيها ولا ايضا يقول اقيم رسول بفرض تحكيمك. لا يعني لا نقول الرسول كما قال الموسيقي عن ذلك محمد بشر وليس كالبشر بل هو يقول تكون الناس بالعجري هذا مبالغه كما كان بالغ في قوله دعنا بعث المصارع في نبيه وقت ما فيك مدحا فيه واحتسبه. لا نحن وقف هكذا طبعنا ربنا بطابعه الكريم فلا نرفع الرسول عليه السلام فوق منزلته التي انزله فيها انزله الله فيها ولا ايضا نحطه بمقام عامة الله. الله اصطفى بنبوءه رسالة أولا ثم اصطفى بأن جعله مرسلا للأنبياء والرسل جميعا. إذا بلاغات مالك جلها صحيحة والبقية وهي أربعة أحاديث وهذه منها لا يصح. أما حديثنا هذا فهو صحيح أي هذا البلاغ هو من تلك الأحاديث التي وجدت مسندة وصحيحة خارج الإمام خارج موقع الإمام مالك. هذا الحديث يقول من عاد مريضا لم يزل يخوض في الرحمة برحمة الله عز وجل حتى يجلس أين جلس غسلت فيها. هذا مبالغة في أن لأنه إذا كان وهو يمشي يخوض في رحمة الله عز وجل فإذا جلس عند المريض زادت الرحمة حوله فغسلت فيها. فالحديث صح ليس برواية نادر بلاغا وإنما برواية الإمام أحمد الذي قال في رواته أنه رواته الصحيح مسلم عن جابر. ومن النكت الطريفة الظريفة في كتب الحديث أن هناك بعض الأسانيد تروى من طريق الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك تسمى هذه الرواية بالسلسلة الذهبية لأنها مروية عن الأئمة عن المحدثين عن الفقهاء المجتهدين مالك عن الشافعي الشافعي تميم عفوا أحمد عن الشافعي الشافعي خير الإمام أحمد وأهل تلميذه الشافعي عن مالك فمالك خير الشافعي والشاف التلميذ سلسلة ذهبية راكب بعضها بلقاء بعض. لكن هذا عزيز من الحديث يعني الأحاديث التي تروى بهذه الطريقة نادرة وليس طبعا هذا الحديث لأنه مقطوع بالنسبة لهذه. ثم ذكر المصنف رحمه الله في هذا الحديث شاهدا لتقليته فقال ورواه الطبراني من حديث أبي هريرة بنحوه والله وفقه. آخر هذا الحديث آخر هذا الفصل قوله تقية من السبق في الحديث قبله وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا فارض في الرحمة فإذا جلس عنده استنقع فيها روح استنقعت رواه أحمد بإسناد حسن والطبراني بالكبير والأوسط وفيما بعد بالرواية الأخرى فيها بعض بهذا القدر من الكفاية والحمد لله رب العالمين.
ثم الخطوة الثالثة في الحديث اتباع الجنائز. أيضا اتباع الجنائز حكمها كحكم عيادة المريض إذا قام به البعض سقط عن الباقين ولكن يقال في اتباع الجنائز ما قلناه في عيادة المريض وهو أن المسلم ينبغي كلما سمحت له الفرصة أن يكون من صابين أو جنازة بما في ذلك من تذكر الموت والآخرة كما قلت أيضا في بعض أحاديث الجارة. ولكن نقول آسفين إن اتباع الجنائز في العصر الحاضر أصبح أمرا غير ميسر أولا لكل الناس لا سيما الناس الطيبين الذين يكونون في الغالب من الفقراء والمساكين الذين لا يتمكنون من تشييع الجنازة على هذه البدعة التي عمت وطمت البلاد اليوم ألا وهي بدعة تشييع الجنازة على السيارة. فليس كل فرد من أفراد المسلمين الذين يرغبون في القيام بهذا الحق سواء كان حقا عينيا أو كان كفاريا ليس كل أحد من هؤلاء يتمكن من تشييع الجنازة على السيارة على أنه لو تمكن من ذلك فلسنا نراه أمرا جائزا طبعا إلا في ظروف خاصة وهي أن تكون المقوى بعيدة عن مكان الدار التي توفي فيها الميت ففي هذه الحالة لا مانع من حمل الميت على السيارة وأيضا من تشييع هذه السيارة بسيارة أخرى يركبها المسيرون لكننا نقول ونؤكد ما نقول أن هذا في ظروف غير عادية أما الظروف العادية فلا يجوز ما جرى عليه العرف الآن لأنه عرف تقليدي نقد للكفار وقد ذكرنا في غير ما مناسبة أن الأجواء التي يعيش فيها الكفار هي غير الأجواء التي يعيشها المسلمون فهم يعيشون حياة مادية محضة وهذه الحياة المادية المحضة تتطلب منهم ولهم أن يتعاطوا أمورا لا تتناسب هذه الأمور ولا تتجاوب مع حياتنا الإسلامية التي ينبغي لا أقول التي نحياها مع الأسف وإنما أقول التي ينبغي أن نحياها هي حياة صحيح مادية إلى حد ما ولكنها مشوبة وخليطة بحياة روحية ثانية هذه الحياة الروحية الثانية يقضى عليها بسبب تخليد المسلمين الكافرين الذين يحيون تلك الحياة المادية وإذا نقول إن الذي لا يفكر بالحياة الأخرى ولا يخطر في باله أن هناك جنة وجحيمة حتى يحرص أن يكون من أهل النعيم وأن لا يكون من أهل الجحيم هؤلاء الكفار لا يفكرون في الدار الآخرة كما قال الله عز وجل في صريح القرآن الكريم حاسم الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون الدين الحق من هم قال من الذين أوتوا الكتاب فهؤلاء الذين أوتوا الكتاب بنص القرآن الكريم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر قرب إلى النصارى أو أن يخربهم إلينا لجعل الاشتراك في الإيمان بالله عز وجل وكثير من أركان الإيمان التي منها إيمان باليوم الآخر هذه الآية تصرح لأن أولئك الناس لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وليس بعد كلام الله عز وجل لأحد كلام. ولذلك هؤلاء الكفار الذين لا يؤمنون بالله حقا ولا باليوم الآخر هم يكونون حياتهم المادية بحيث تتجاوب وتتوافق مع كفرهم باليوم الآخر. ذلك يستدعي سد الطريق بينهم وبين كل ما يذكرهم في الموت الذي هو المرحلة الأولى لانتقال الإنسان مثل من تابع فترة من هذه الحياة الدنيا إلى الحياة الآخرة. فهم بكفرهم الذي ذكرناه نصا عن القرآن يريدون قطع الصلة بينهم وبين كل ما يذكرهم باليوم الآخر. ولذلك زين لهم الشيطان منذ القديم من الزمان أن يدفنوا موتاهم كما لو كانوا في الجفاف وفي عرس، أو يزخرفون النعش ويوضعون في الميت بذاته ويوضعونه في نعشه في القبر. ثم تطاول الشيطان عليهم مع مضي الزمان ومع الرقي المادي فأصبحوا جميعا ميتا وأحياء في حقيقتهم أموات، يشيعون جميعا الجنازة على السيارات والجنازة والنعش مجلل بالورود والظهور، فلا يتذكرون شيئا من هذا الموت الذي قد سمح أن يحمله الإنسان على كتفه. جرى الكفار على هذا فقلدناهم وأخذنا دودة في النعش في السيارة، والسيارة مجللة وليست مكتوفة، والناس يركبون السيارة ويتحدثون أحاديث الدنيا وكأن لا موت يسيطر عليهم. ليس هذا فقط، بل إنهم جروا على تقليد الأوروبيين أيضا في مقابرهم. فلعلكم جميعا تعرفون أن المقابر في بلاد الكفر هي أشبه بالحدائق الجميلة الممنوعة. وهنا مقبرة النصارى ليست بعيدة عنكم، تجدونها خضراء هي الأشجار الماسخة التي تظل خضراء في أيام السنة. فأيضا بهذه الطريقة يحاولون أن يجعلوا المقابر التي شرع دفن المسجد في الأرض في أبسط طريق الشمس، وأن لا يرفع قبره ولا يزخرف ولا يطلع منه الكل، كل ذلك مساعدة لهذا الإنسان الراكب لكي يتذكر الموت ويتذكر الآخرة. فحيل بين هذا التذكر أيضا وبين الناس بزخرة المقابر وزرعها بالشجر الأخضر ثم ببناء السور المزيد الطويل العالي الذي يحول بين المارة وبين رؤيتهم لهذه المقابر. كل هذا لقطع الصلة بين الإنسان وبين تأثره الموت. فأصبح اليوم اتباع الجنائي الذي هو هجر من هذه الإسلام وأمر من أوامره في بعض الأحيان كما ذكرنا أصبح أمرا كما يقولون اليوم روتينيا ليس له أي أثر في قلوب هؤلاء المتبعين الجنازة لا سيما وأكثرهم ليسوا من المصلين تجد مناظر غريبة وعجيبة يأتي الأقارب المسيعون للجنازة للميت يدخلوا الجنازة غير أهلها إلى المسجد وأهلها ينتظرون خروج الجنازة فلا يصلون على الجنازة ويشيعونهم ومن جاءوا لتشييعها معهم ليس لوجه الله عز وجل وإنما لوجه المباهاة والشيطان ولذلك تجد هؤلاء المسلمين على أسف الشديد لا يشاركون الناس البقية الباقية من الطيبين حينما يدخلون مسجد ويصلون على عين الجنازة مع أن تكاثر وتواجد المصلين على الجنازة يكون في كثير من الأحيان سببا لمغفرة ذنوب هذا الميت ولكن من الذي يفكر بهذا الميت من حيث آخرته من لم يفكر من هؤلاء المسيئين في ذنوب هذا الميت ولعل الله عز وجل يغفرها له بسبب كثرة المصلين فقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة معنى الحديث ما من أمة تبلغ المئة تصلي على الميت إلا غفر الله عز وجل لهذا الميت أو كما قال عليه الصلاة والسلام وفي بعض الأحاديث 40 شخصا يبكي فهذه الفضائل كلها مما لا يفكر الكفار بطبيعة الحال ثم الذين يتسبون به لذلك نحن بهذه المناسبة ننصح كل مسلم إذا ما أصيب بوفاة حبيب أو قريب له أن يسعى ما أمكنه للابتعاد عن التسبع الكفار في تشييع الجنازة وأن يتكلف هو ومن يشاركه في عقيدته وفي دينه حمل الجنازة على الأكفاء لأن ذلك هو السنة ولأن العظة والعبرة لا تحصل إلا بهذه السنة لعلنا نتمكن بمثل هذا الأمر لا أقول به بمثله وهي أشياء كبيرة وكثيرة جدا أبلغ الألوف المؤلفة أن نحافظ على روحانية الإسلام التي بدأت تضمحل وتضيع في المادية التي نهاجم بها من كل جانب هذه ذكرى بمناسبة أن من حق المسلم على المسلم اتباع جنازة المتوفى من هؤلاء المسلمين ولكن هذا الاتباع ليس يكون اتباعا وليس يكون مشروعا إلا على السنة لا شك أن الأمر والكلام في مسألة تشييع الجنائز باب واسع جدا لأن هناك ليس فقط هذه الأمور الجديدة التي غزت المسلمين من الكافرين كما ذكرنا هناك أمور قديمة متعارفة ولعل أصلها أيضا هو التشبه في الكفار هذا الصياح وهذا الزعيق وقراءة بعض الأناشيد أمام الجنازة كل ذلك ليس من الطاعة في شيء ولقد كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم إذا ما شيعوا جنازتهم وكأنما كل فرد منهم هو المصاب، لا يعرف المصاب من بينهم لأنهم كلهم أخذوا برهبة الموت، فهم كلهم ساكتون متأملون متوترون الآخرة، وأن هناك كما قال تعالى طريق في الجنة وطريق في السعير. فالصمت في تشكيل الجنازة يساعد على استحصال العبرة من هذا التشكيل. أما الصياح المجتمع وأما تحادث الناس بعض مع بعض فهذا كله ليس من الإسلام في شيء. ثم الفقرة أو الخط الرابع يقول عليه السلام وإجابة الدعوة. إجابة الدعوة تشمل اللفظ هذه، ولا أقول هذا النص، كل دعوة، كل دعوة يدعى إليها المسلم، لكن المقصود بالدعوة هنا أصالة هو دعوة العرس. فيجب على جماعة من المسلمين أن يجيبوا هذه الدعوة بصورة خاصة. أما سائر الدعوات الأخرى فهي تأخذ حكمها بالنظر إلى ماهيتها. لو فرضنا مثلا أن رجلا أصيب بجرح خطير في أحد أولاده فدعا جاره لأن يساعده، فهذا واجب عيني أن يستجيب لهذه الدعوة. ولو أن عليك دعوة عرض فلا دعوة طعام، فهذا أهم من ذلك كثير. أما مثال يقابل هذا، إنسان عمل فتحة يسر هو منها عادة، فأحد أن يشاركه فلان أخوه أو صديقه فدعاه، ما بأس أن يستجيب له، لكن هذا ليس من الحق اللازم كما هو الشأن في دعوة العرض. ولعل السبب في ذلك أن دعوة العرض هو الباب حق، لأننا نعلم جميعا أن السنة تأمر بآذان النكاح، كما قال عليه السلام أعلنوا هذا النكاح. ولذلك جوز شرعا في هذا النكاح ما ليس بجائز عادة، فلا هو الضرب على الدف، فالدف من آلة الطرب والملاهي، وآلة الطرب والملاهي محرمة في الإسلام، ولكن لأمر ما أباح الشارع الحكيم الضرب على الدف في العرض في النساء، والأمر واضح لأن المقصود بذلك تحقيق معنى الإعلان المأمور به في النساء بأوسع معانيه. فلهذا كان حكما متجانسا تماما وجود إجابة الداعي إلى العرض، وليس كذلك أي دعوة أخرى فيها دعوة إلى الطعام. أما إذا كانت هناك ضرورة كما ضربنا آنفا مثلا فالأمر في ذلك واضح وأنه واجب وجوبا عينيا. رجل مثلا تعرض للاختناق بالغاز مثلا، فرفض من رأى هذا يستعين، فلا بد من إعانته الغاز فورا. ولكن بمناسبة إجابة دعوة العرس يجب أيضا أن نذكر بالأمر الواقع حتى نبرأ إلى الله عز وجل من السكوت على المنكر الذي شاع. إن الأعراس اليوم قلما يوجد فيها عرس ما يعصى الله فيه ورسوله. الأعراف اليوم جلها إن لم أقل كلها قائمة على معصية الله عز وجل. وحين ذاك هل تجد إجابة هذه الدعوة؟ وقد قال عليه السلام: من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله وهي دعوة العرس كما قلنا. اليوم لا يجوز حضور أي موضع فيه منكر ومن ذلك العرس إلا إذا كان المجيب للدعوة قد نوى في قلبه أن يحضر ينكر المنكر. أما حضور العرس بحجة أنه دعي وأن من لم يجب فقد عصى الله ورسوله وهو يعلم أنه هو نفسه يعصي الله ورسوله بسكوت المنكر، هذا من تلبيس الشيطان على بعض من الإنسان. ولا شك أن الناس في مثل هذه الدعوات يختلفون كل الاختلاف، فأكثرهم لا إرادة لهم قوية ولا علم عندهم يساعدهم في إنكار المنكر، ولذلك هؤلاء يستريح في بيوتهم ولهم العذر في أن لا يستجيبوا الدعوة ما دام أنهم لا يستطيعون إنكار المنكر. ثم هنا ملاحظة قد تخفى على بعض الناس: هذا الذي دعي وحضر للإنكار المنكر لا يجوز له بعد الإنكار أن يظل مع أهل المنكر، مع المجلس الذي يقال فيه المنكر، لأن الواقع أن أكثر المجتمعات اليوم التي قد يقع أو يوجد فيها من ينكر المنكر أن لا أحد يستجيب لهذا من ينكر المنكر، فإن فرضنا أنه استجيب له فالحمد لله وجائز له البقاء في ذلك المجلس إتماما لسرور هذا الداعي. أما إذا لم يستجب له واستمر المنكر يعمل عمله، عليه أن يعتمد بقول الله عز وجل: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فهؤلاء يظلمون أنفسهم بإصرارهم على المعصية وعدم استجابتهم لدعوة هذا الداعي ونصرة هذا الناصح. إذا إجابة الدعوة واجبة بشرط أن لا يكون فيها منكر. إذا كان فيها منكر وهو يعلم ذلك وحضر بقصد إنكار فلا مانع، ولكن عليه أن ينسحب فور إنكاره للمنكر وعدم تجاوب أهل الدار معه على إزالة المنكر. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كان درس الأخير في شرح الحصة الرابعة من حق المسلم على المسلم وهي إجابة الدعوة من قوله عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية مسلم الأخرى: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمسه، وإذا مرض فعوده، وإذا مات فاتبعه. فبقي علينا من الكلام على هذه الفقرات الفقرة الخامسة من الرواية الأولى المتفق عليها بين الشيخين، والفقرة السادسة من الرواية التي تفرد بها مسلم دون صاحبه البخاري. فالفقرة الخامسة الرواية الأولى هي تشميت العاطس. وتشميت العاطس هو أدب من الآداب التي تفرد بها الإسلام دون كل الشرائع والأديان. فمثل التشميت في ذلك نهر السلام، لأن هذا السلام الذي جاء في الإسلام وتكلمنا عليه فيما مضى وفي مكان مناسب من هذا الحديث هو أيضا مما تفرد به الإسلام. ولعلي ذكرت لكم في الكلام على السلام من هذا الحديث حول النبي صلى الله عليه وسلم: ما حسدتنا اليهود على شيء كما حسدتنا على السلام وتأمين الصلاة. فهذا السلام كما تفرد به الإسلام في كثير من المناقب والفضائل والآداب، من ذلك تشميت العاطس. هذا الأدب لا يعرف في أي ملة في أي أمة أخرى إلا في أمة الإسلام. ولذلك فقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم على المسلم أن يحافظ على هذا الأدب لأنه من حق أخيه المسلم، ولكن جعل لذلك بعض الشروط. من ذلك ما جاء في الرواية الثانية رواية مسلم: إذا عطس فحمد الله فشمته. هذا شرط إذا ما تحقق في العاطس وجب على السامع أن يشمته. والسامع هنا يجب أن يلاحظ أن ألف السامع هي للإغراق والشمول وليست للعهد، أي على كل سامع فكل من سمع تحميد العاطس وجب عليه أن يشبهه. هذا خلاف السلام الذي تحدثنا عنه في درس الماضي، فإنه إذا دخل جماعة مكانا ما وسلم أحدهم فقد أجزأ عن الآخرين، كذلك إذا رد السلام أحد الجالسين فقد أجزأ عن الباقين، لأنه فرض كفائي، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، أما التشهير فليس كذلك. وهذا يجب أن تكون على ذكر منه. وقد سأل النساء يومئذ أين الدليل على هذا التخصيص لعموم وجوب التشميد على كل ثانية؟ فقلت انتظر فسيأتي في الدرس، أي عند الكلام على هذه الفقرة ونحن الآن نتكلم عليها. فالدليل هو ما في رواية في صحيح البخاري: فحق على كل من سمعه أن يشمته. هكذا اللفظ، فحق على كل من سمعه أن يشمته. إذن هنا أمران يجب التنبه لهما. الأمر الأول أن بعد أن عرفنا أن التشميت في أصله واجب، لكنه يجب بشرط أن يحمد الله ذات العاطس. فإذا عطس ولم يحمد الله، أو حمد الله في نفسه ولم يسمع غيره به، فهذا لا يستحق التشميت، ذلك لأنه جاء في صحيح البخاري حديث أنس بن مالك بن أظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلس حينما عطس أحدهم، قال له عليه الصلاة والسلام: يرحمك الله. ثم عطس رجل آخر فلم يشمته ولم يقل له عليه الصلاة والسلام: يرحمك الله. فكأنه صار في نفسه شيء من الأسى والحزن، كيف هذا العاطس الأول يشمته عليه الصلاة والسلام ويدعو له بالرحمة وأنا لا أدعو بكذلك؟ فقال له سائلا: يا رسول الله، عطس فلان فشمته وعطست فلن تشمتني. قال: أما ذاك فعطس فحمد الله فشمته، وأما أنت فلن تحمد الله عز وجل. فما شمته، لذلك جاء في رواية مسلم: إذا عطس فحمد الله فشمته. ومفهوم هذا السلام، مفهوم هذه الجملة، أنه إذا عطس ولم يحمد الله فلا تشمته، لأن هذا الإنسان الذي لا يذكر الله عز وجل ولا يحمده على هذه النعمة التي ليس من المفروض على كل إنسان أن يعرف أن هذه في الحقيقة نعمة. هذه قضية يعرفها الأطباء بصورة خاصة، وبعض الناس من يشعرون براحة بعد العطس، لكن الحقيقة كما قال تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولذلك تجد جماهير الناس يعطس أحدهم ولا شيء بعد ذلك، مع أن الأطباء فيما كنت قرأت قديما في بعض الناس العلمية يقولون أن العطاس عبارة عن خروج الأبخرة المتجمعة في الدماغ. ولذلك يجد العاطس شيء من الراحة في نفسه بعض العطاس. وعلى هذا جاء هذا الحكم في الإسلام أنه ينبغي أن يحمد الله تبارك وتعالى على هذا العطاس. وأكد على ذلك ما علمتم من وجود تشميته والدعاء له بالرحمة. وهكذا الحديث حديث أنس ذلك يوضح لنا عمليا من رسول الله صلى الله عليه وسلم تطبيقه أنه إذا عطس ولم يحمد الله فلا تفرده. هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذاك الذي حمد الله ولم يشمت ذاك الآخر الذي يحمد الله عز وجل. هذا الأمر الأول الذي ينبغي أن نلاحظه ولا ينبغي للمسلم أن يتزيد على ما شرع الله وأن يتعبد زيادة عما جاء في السنة فيتوهم أنه لو عطس عاطس وما حمد الله شو عليه إذا شمتنا. ولا سيما أولئك الناس الذين يأخذون بعض المباني العامة ويتوسعون في تطبيقها ويضعونها في غير مواضعها فيقولون يا أخي شوف يا أنه يرحمك الله دعونا له الخير بالرحمة شوفيا. ونحن نقول كما نقول دائما وأبدا يردوا كل الزيادات التي يستحسنها الناس ويدخلونها في الدين بأهوائهم. نقول جوابا لقوله شوفيها فيها تعدي حدود الله عز وجل، فيها نسبة النقص والتقصير إلى النبي صلى الله عليه وسلم في التبليغ، فيها أنك أنت تؤمن الثاني الذي يسمع كلامك حين تقول شو فيها، أنت ألغت الخير وأعرفت الخير من نبيك عليه الصلاة والسلام حينما شمك الذي حمد الله ولم يشمك الآخر الذي لم يحمد الله، فأنت أرغب بما عند الله من أجل وثواب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاشا، أخيرا ينبغي على المسلم أن يتلقى هديه عليه الصلاة والسلام بحذافيره كما جاء بدون زيادة أو نقص. وأنا أقول هذا وأنا ذاكر لأن النقص لا بد لنا منه لا سيما فيما لم يفرض علينا مما هو سنة أو مستحب، لأننا لا نستطيع أن نلم وأن نحيط بكل العبادات. فإذا كنا بحكم ضعفنا وعجزنا لا نستطيع أن نلم بكل العبادات والطاعات، إذا حسبنا هذا النقص وحسبنا هذا التقصير، فأولى من ذلك أن لا نزيد على ما شرع الله عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ما دمنا نحن لا نأتي بكل ما شرع الله عز وجل على لسانه عليه السلام. إذا من أراد التزيد من الطاعة عليه باتباع السنة، ولن يستطيع أبدا أن يحيط بها كما ذكرنا أمس. هذا فقط يكفي اللبيب العاقل من المسلمين أن يحذره من الزيادة في الدين بهوى بعادة له بمنطق خاص له، لأنه فيما شرع الله عز وجل ما يغني عما بنشرع الله عز وجل. من هذا الذي لم يشرعه تشميت العاطس غير الحامد لله عز وجل. هكذا السنة قولا بمفهوم قولي عن السلام إذا عطس فحمد الله تحمده، وكذلك السنة العملية كما سمعتم في قصة الرجلين الذي حمد والذي لم يحمد. الشيء الآخر ألا نقنع كما يفعل بعض الناس جمهورهم جهلا بذاك الحديث الذي نقلته لكم آنفا من صحيح البخاري، فحق على كل من سمعه أن يشمته. فجماهير الناس لا يجتمعون على تشميت العاطس كلهم جميعا، يقنعون بأنه يكفي واحد أو اثنين انتهى الأمر. هذا الجمهور مخطئ لا شك، بعضهم أكثرهم يجعل بهذا الحديث في صحيح البخاري، والقليل منهم بفلسفة خاصة من عندهم سمعناها مرارا وتكرارا، يقولون يا أخي يا أخي المجلس مثلا واحد عطاش يشوف كل هذا لما نخمته هيصير بيضاء وبراء. أنا أقول هذا هو ذكر الله. أنت إذا قلت لصاحبك المسلم حين عطس الله وحمده يرحمك الله تعالى الله وذكر الله عز وجل، فلتكن هذه الظاهرة أي شيء فيها، لا شيء فيها أبدا سوى أن الناس طريقاء وعديد العادات في التقاليد دون انتباه منهم هل هذه العادات وهذه التقاليد هي من الإسلام ومن السنة، ولا كما تقول العامة قاتلة أمشي أو أخرى كما قال ربنا عز وجل في القرآن هكذا وجدنا أباءنا على أمة. ومن العجيب وهذا أيضا بحكم العادة أن الناس اعتادوا رفع الأصوات لأذكار ما أنزل الله بها من سلطان، ويكاد الإنسان المسلم في السلف المحمدي المتبع له لا يتمكن من دخول بعض المساجد لشدة ما يسمع فيها من أصوات. ما هذه الأصوات؟ زعموا أنهم يذكرون الله تبارك وتعالى، لا سيما من بعض الطرق، ولا سيما بصورة خاصة في بعض المواسم والمواسم التي لا أصل لها، فليلة النصف من شعبان مثلا، وليلة السابع من رجب، وليلة القدر. ليلة القدر نفس القرآن هي خير من ألف شهر، ولكن لا يشرع فيها أبدا هذا الذي نحن في صدد التذكير بقوله أمرا يكره، ومع ذلك فلا تجد له منكرا. الاجتماع على الذكر وأخذ بعض بمن بيد بعض ومن يمين ويسار، وهذا الذكر الذي لا يخجل بعضهم أنه إذا قيل هذا ليس بذكر بل هذا يشبه مديح الكلاب، فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا الله ولو بمديح الكلاب. هذا يكاد من لم يرى مثل هذا الحديث في كتب القوم لا يصدق أن الأمر وصل رجال هؤلاء الناس إلى هذا الحظير أن يفتروا على النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحديث انكروا الله ولو لم يكن خلاف. أما الحديث الآخر الذي تسمعونه من كثير من المشايخ وهو قولهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا الله حتى يقال إنه مجنون، ولذلك تجدهم يؤمنون فعلا في ذكرهم، وتجد بعضهم يقع على الارض وتصنع هو فعلا من كثرة ما يجد نفسه ويتعبها، سواء كان هذا او هذا، فكما يقال احلاهما مر، كل ذلك لا يشرع. كما قال ابن القيم الجوزي رحمه الله: ايها جيل ابتدائي شر جيلي. لا، هذا ليس من كلامه، ولكنه ايضا من كلام بعض العلماء: ايها جيل ابتدائي شر جيلي، لقد جئتم بامر مستحيل، افي القران قال لكم الهي كلوا مثل البهائم والخصول. هذا أما ابن الخير فيقول في عجوز نعم ولطيف جدا: متى علم الناس في ديننا بأن الغنى سنة تتبع، وأن يأكل المرء أكل الثمار ويرقص في الجنة حتى يقع، وقالوا فكرنا بحب الإله وما أذكر القوم إلا القصع، فذاك البهائم يرقصها غيها والسبع، فيا للعقول ويا لابنها ألا منكر منكم للجدع، تهان مساجدنا بالسماع وتكرم عن مثل ذاك البيع. ونائس النصارى مع الأسف إذا ابتلي أحدكم بالدخول إليها فإنه لا يسمع فيها صوتا اللهم إلا في تراشيلهم وتناشيلهم، وهي طبعا من ضلالهم الدخيل في دينهم، وقللهم المسلمون مع الأسف في بعض المواطن لا تشيع من جنائس ونحن ذلك، ولكن بصورة عامة لا تسمع منهم هذه الضوضاء وهذه الغوغاء التي نسمعها في بيوت الله عز وجل وفي الليالي الفاضلة. هذا كله ليس لست أقصد هو أنفعل فيه، وإنما أذكر هذا أصبح أمرا معهودا، ودون أن يكون له سند إلا مثل ذاك الحديث الضعيف المنكر: اذكر الله حتى يقال انه مجنون، او ذاك الحديث الباطل: اذكر الله ولو بنبيه الكلام. اما ما نحن فيه الان فحق على كل من سمعه ومن سمته، هنا بعد تتيقظ عقولهم ان كان له عقول، فيقولون: يا اخي مو معقول مو مقبول، واحد عطش فواحد يقول له يرحمك الله، كل ايات المعنى المباهرة ويقول يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله. طيب ايش فيها؟ نعمة المباهرة، لا فيها سب ولا فيها شتم ولا فيها زعاف ولا فيها عياط ولا فيها الا الدعاء لاخيك المسلم بما شرع الله. اذا نحن نقف عند حدود الله، سواء اعجبتنا ودخلت في عقولنا او لا، لان عقولنا محدوده بالنسبه لشرع الله عز وجل، وهو القائل: وما اوتيت من علمي لقليلا. ولا نقبل اي شيء لم ياتي في شرع الله، سواء زين لنا او قبح لنا، فهذا التشويش من الواجبات الاسلاميه التي ينبغي على المسلم أن يتمسك بها، لأن تمسك كل أمة بعاداتها وتقاليدها هي حياة لها، لا سيما الأمة المسلمة، لأن عاداتها وتقاليدها ليست مخترعة ومبتكرة من الناس الكفرة أو جهلة، وإنما هو شرع الله عز وجل الذي أنزله من السماء على قلب نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا ما يحضرني من الكلام حول حق تشريك المسلم على كل من سمعه إذا حمد الله عز وجل بعد تشميته. التشميت أن تقول له يرحمك الله، أما هو أن يجيب المشمس له بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم. وهذا أيضا جاء صريحا في صحيح البخاري أن رجلا عطس في مجلس عليه السلام فقال الحمد لله، فقال الجالسون السامعون بحمده ماذا نقول له يا رسول الله؟ قال نقول له يرحمك الله. عاد هو نفسه فقال يا رسول الله ماذا أجيبهم؟ قال قل يهديكم الله ويصلح بالكم. هذا أصح ما ورد في التشميت. ويذكر بعض العلماء كأبي الحجر وغيره أنه جاء هنا صيغة أخرى غفر الله لنا ولكم، ولكن هذا يحتاج إلى شيء من التحقيق أو الاستحضار، ولست مستحضرا له استحضاري بالنص السابق أو في صحيح البخاري يهديكم الله ويصلح بالكم. وينبغي بمناسبة هذا أن تكون أيضا على علم أنه لا ينبغي الزيادة حتى في هذا الموطن، فكل المواطن التي جاء الشارع بها محددا لها. ومن المفيد أن نذكر إخواننا الحاضرين لا سيما من كان حديث عهد بمثل هذا الدرس، أن أذكر بحديث أخرجه الترمذي في سننه والحاكم في مستدركه بإسناد قوي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان في مجلس عطس رجل فقال العاطس الحمد لله والصلاة على رسول الله، وقال ابن عمر وأنا أقول الحمد لله والصلاة على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله. قل الحمد لله على كل حال أو الحمد لله رب العالمين. الشاهد أن ابن عمر رضي الله عنه أنكر من هذا العاطس الزيادة على ما جاء في السنة من الحمد، تلك الزيادة كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إنكار ابن عمر كان بأسلوب لطيف حكيم جدا، ما أحوجنا نحن الدعاة إلى التمسك بالسنة ومحاربة البدعة، ما أحوجنا إلى أن نأخذ درسا من ابن عمر في حسن الأسلوب في إنكار البدع والمنكرات. نحن نعرف مع الأسف أن هذه البلاد وغيرها من البلاد الإسلامية تعيش بعيدة عن العلم بالسنة، وبالتالي تعشعش وتعشعش بمثل هذه المجتمعات البدع، وبالتالي يعشعش وتعشعش بمثل هذه المجتمعات البدع. فالذي يلتفت احيانا ان بعض اخواننا لا سيما حين يكون حديث عهد بهذه الدعوه فهو يتحمس لها تحمسا شديدا، ثم يندفع بإنكار لكل ما يسمع ويرى من البدع، ولكن الأسلوب ليس من ما يدخل بقوله تعالى ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فهذا الاسلوب الذي جاء به ابن عمر هو نحن بحاجة اليه في الواقع، لاننا نسمع كثيرا احدنا يرى امرا من اهل البدع، وقد يكون ذكر غير مشروع، وقد يكون صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم غير مشروع، والزيادة بعد الأذان مثلا، فرأس يمكن ويقول لا تصلي على النبي. إذا مو غريب أبدا أن ينقل خصومنا عما جميعا نحن ابن دون ينكر الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسبب سوء الأمر المعروف لا عنه سوء. فانظروا ابن عمر ماذا قال، ما لم يقل بذلك الذي زاد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على التحميد بعد العطاش، يا أخي لا تصلي على رسول، ولو أنه دينه في مضاعف أنه الصلاة على رسول هنا غير مشروعة، لكنه مهد مثل هذا الإنكار، لأن الحقيقة مثل هذا الإنكار قد يشعر المنكر عليه بأن المنكر لا يشاركه في أصل هذه العبادة، في أصل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك فالمنكر في بعض البدع التي لا أصل في الشرع يجب في الواقع أن يتمحل وأن يوفق ويمهد للإنكار، ولا يحتاج في القضية إلى ما يشبه المحاضرة. ذلك خير من أن يبادر الإنكار فيقع الخلاف بين المنكر وبين المنكر عليه المخطئ، ثم يعود الإسلام بخسران. ابن عمر ماذا قال؟ رأسا ربط نفسه مع المنكر عليه في جملة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له وأنا أقول معك الحمد لله والصلاة على رسول الله. الآن ما يستطيع ذاك الإنسان مهما كان غبيا أن يتوهم إذا قال له بعد هذه المقدمة الوجيزة ولكن ما كذا علمنا رسول الله قل كذا وكذا، ما يستطيع أن يقول أنكر الصلاة على رسول الله، لأنه هو تعرفه، قال له وأنا أقول معك الحمد لله والصلاة على رسول الله ولكن ما كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل الحمد لله، ما تجد على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان التشهير في يعني لحظة واحدة فكذلك يكون يوم، أما لو فرضنا هيك كتابه فكل واحد يوصل يوم. الشاهد هنا بإضافة إلى التذكير، لأننا لا نزيد في هذا الذكر كغيره، أننا إذا رأينا بعض هؤلاء الناس ممن لم تفتح لهم فرصة التفقه الديني على الكتاب وعلى السنة، أنه يجب أن نتلقى بهم في إرشادهم وفي هدايتهم، وأن نربط قلوبهم بقلوبنا وأفئدتهم بأفئدتنا، ونقنعهم بأننا نحن معهم في أصل عبادة الصلاة على الرسول ذكر الله وفجر، ولكن إذا كان الذكر على خلاف ما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام ممن أنزل الذكر عليه فهنا نحن نختلف معهم، والأمر كما قال العلماء المحققون وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف، وفي هذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
أما الفترة الأخيرة في حديث مسلم وإن استنصحك فانصحه، هذا في الواقع أيضا من الأمور التي تميز الإسلام بها من حيث تأكيده عليها. إذا استنصحك فانصح. هذا الحديث إذا تمسكنا بظاهره وقعنا في مشكلة وقع فيها بعض العلماء مع الأسف. ظاهره إذا استنصحك طلب منك النصيحة فانصحه، مفهومه إذا لم يستنصحك فلا تنصحه. هل هذا المفهوم مقصود من الحديث؟ الجواب لا، بما سيأتي بيانه. النصيحة، نصيحة المسلم للمسلم تشفع بصورة عامة، سواء طلبها منك أو لم يطلبها. ونحن يجب أن نتذكر أن الناس ليسوا سواء في معرفتهم لصالحهم، سواء كان هذا الصالح دنيا أو دنيويا. هناك بعض الناس ممن يعرفون باللغة العادية بسطاء، يعني سطحيين، ليس عندهم نباهة، ليس عندهم كياسة، لا يعرفون مصلحتهم. فإذا ما لاحظ المسلم من بعض المسلمين شيئا من الغفلة عن شيء ينفعه في دينه أو دنياه، فلا ينتظرن أن يستنصحه، لا ينتظرن أن يطلب منه أن ينصحه، وإنما عليه أن يبادر إلى نصحه. لذلك جاء ذاك الحديث مبدأ عاما، ألا وهو حديث سليم الداري في صحيح مسلم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. الدين النصيحة، الدين النصيحة، هذا مبالغة في الأسلوب العربي في الحض على الشيء أن يحصر الدين فيه وكأن لا شيء سواه. أنا وزان قول عليه السلام في عرفة، حيث قال: الحج عرفة، مثل هذا التعبير يفهم أهل اللغة لأنه لا يعني أن الإنسان إذا خرج حاجا إلى بيت الله الحرام وأنه إذا لم يأتي شيئا من مناسك الحج مطلقا إلا أنه وقف على عرفة يوم عرفة فقد انتهى حجه، هذا لا أحد يفهمه، لكن العكس هو الذي يفهمه أهل اللغة، هو أنه لو فعل كل شيء من مناسك الحج ثم لم يقف في عرفة فلا حج له. كذلك يعني عليه الصلاة والسلام حين قال الدين النصيحة لا يعني أن ليس هناك من الدين شيء آخر سواه، وإنما كأن الدين كله النصيحة، كأن الحج كله الوقوف في عرفة. من أجل هذا الحديث الثاني فالنصيحة ينبغي أن يقدم المسلم لأخيه المسلم، لا ينتظر أن يطلب منه، ولكن النبي عليه السلام إنما ذكر هنا في هذا الحديث الذي هو موضع لأجل هذا الحديث الثاني فالنصيحة ينبغي أن يقدم المسلم لأخيه المسلم، لا ينتظر أن يطلب منه، ولكن النبي عليه السلام إنما ذكر هنا في هذا الحديث الذي هو موضوع درسنا الآن وإذا استنصحك فانصحه للدلالة على أن النصيحة هنا تتأكد على المطلوب منه النصيحة، لأنه إذا كان واجبا عليك أن تنصح أخاك لمجرد أنه بدأ لك أنه بحاجة إلى نصحك إياه فآكد وأوجب عليك أن تنصحه إذا ما طلب منك النصح. لذلك يقول أهل العلم ذكر الشيء لا ينفي ما عداه، فذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وهو استنصحك فانصحه لا يعني أن النصيحة بدون فرق النصيحة منك لا تجب عليك. هذا شيء يتعلق بهذا الحديث وإذا استنصحك فانصحه. وشيء آخر، النصيحة يجب كما ذكرنا في الدرس الماضي غير بعيد يجب أن تكون بالأسلوب الحسن كما ذكرنا لكم قصة ابن عمر مع ذاك الذي عطس وحمد الله ولكنه زاد في حمده ما لم يشرعه الله على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام حين قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن عمر وأنا أقول معك الحمد لله والصلاة على رسول الله، ولكن ما كذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ففي هذا الأسلوب الذي جاء في عمر ابن عمر رضي الله عنه وعن أبي عمر هو أسلوب منتهى اللطف ومنتهى التأثير في المنصح. لذلك هذه النصيحة التي أمر بها الرسول عليه السلام في هذا الحديث بصورة خاصة عند الاستنصاح وفي ذاك الحديث بصورة عامة فينبغي دائما وأبدا أن تقترن بالأسلوب الحسن كما قال الله عز وجل ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ولا تجادلهم بالتي أحسن، ولكن يجب أن نضم إلى هذه القاعدة شيئا. كثير من الناس تغلب عليهم هذه القاعدة فيحاولون فردها واستمرار بها دائما أبدا ولو أنه وجد هناك ما يقتضي أن يتغير الأسلوب. أقول هذا بيانا للحقيقة وتفقها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاديثه التي جمعت الأسلوبين ليس أسلوبا واحدا. الأسلوب الأول هو التي ذكرناه في أول هذا الكلام وفي الدرس الماضي، وهو التلطف مع الناس الذين يراد نصرهم. أما الأسلوب الآخر فأحيانا يقتضي الأمر التشديد، وربما يتصلب النهر، ليس دائما بكلام هين لين. هذا هو الأصل وهذا هو القاعدة، ولكن كما قال علماء الأصول ما من عام إلا وقد خص. هذا المبدأ العام هو الحكمة واللين، ولكن لا تكون الحكمة دائما وأبدا مقرونة باللين. نحن نذكر مثلا مما يؤيد الأسلوب الأول من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير والكثير، ولا نريد أن نفيد في هذا ما دام أن كل الناس يعرفون هذه الحقيقة ويحبذونها، بل ولا يستخدمون شيئا منها. لكن أذكر قصة من باب التذكير والتعليم لمن قد لا يعلم ذلك. لقد روى الإمام مسلم في صحيحه تلك القصة البديعة الصريفة والتي فيها توضيح للمسلمين كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعامل الناس باللين. هذه القصة يرويها معاوية بن الحكم السلمي، ولا أريد أن أسوق الحديث كما جاء وإنما أخذ منه شيء. أنه صلى يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل بجانبه، وقال له يرحمك الله، رجل وقف بجانبه معاوية بن الحكم السلمي كلاهما في الصلاة، ذاك رجل عطس وقال معاوية له يرحمك الله وهو يصلي مثله، فنظر إليه من حوله تسكيتا له، فازداد ضيقا وتضجرا لأنه لم يكن على علم وفقه، فنادى بأعلى صوته وسفل أمياه ما لكم تنظرون إلي. فلم يجدوا وسيلة لإسكاته لأنهم في الصلاة، وقوموا لله قانتين ساكتين كاملين القرآن لكنهم لله، لم يجدوا وسيلة سوى الضرب على أطفالهم. يقولون له اسكت، ليس هذا مجال التشويه، يعني هذا كلام. يقولون له اسكت، ليس هذا مجال التشويه، يعني هذا كلام. الشاهد يقول هو يحدث عن نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى الصلاة أقبل إلي. تصور حالة الإنسان الذي عرف بعد لأي أنه كان مخطئا، ماذا يتصور أن الرسول عليه السلام وهو قادم عليه سيفعل به؟ نحن في زماننا لو وقع مثل هذا شفنا الشيء جاي نعمنا طبعا بده يبغضنا وبده يشتمنا ويسبنا للجهل وإلى آخره. أما الرسول صلوات الله وسلامه عليه فبطبيعة الحال لم يكن منه شيء من ذلك إطلاقا، وهذا ما يصفه به صاحب القصة فيقول: أما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أقبل إلي، فوالله ما طارني ولا كهارني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي تسبيح وتكبير وتحميد. حينما فوجئ بهذا الوصف وبهذا التعليم طمع الرجل في يتعلم منه في تلك الجلسة، فأخذه يسأله، أخذ يسأل الرسول سؤال كل سؤال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجيبه عن كل سؤال دون أي تمل أو تضجر. ولا أقيل عليكم كما قلت تسليما وقد ذكرت الحديث أكثر من مرة، وإنما الشاهد هذا هو أسلوب الرسول عليه السلام العام، التلطف مع الناس إذا ما أخطأوا. ولكن هذا الذي يدنزل حوله دائما وأبدا في مثل هذه المناسبة، لا ينبغي أن نفهم أن الدين دائما وأبدا يجب أن يكون مقرونا بالنصيحة والتعليم أحيانا ولو في أحوال نادرة، لازم يكون في هناك شيء من الحماس وشيء من الشدة. أما الحماس فحينما لا يضر الناس وإنما ينفرهم بما هم يخسرون من واجبات، فهذا هو طبيعة الرسول عليه السلام العامة. فنحن نذكر حديث جابر بن عبد الله الأنصاري الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. هذه كانت طبيعة الرسول عليه السلام في خطبه، لأنه يعني ليس هناك كلام خاص بإنسان قد يجرح به، ولكن مع ذلك في بعض الصور أيضا كان الرسول عليه السلام شديدا، لم يكن في ذلك اللين، لأنه لكل مقام مقام، اللين له مكان والشدة له مكان. جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فقام رجل فقال ما شاء الله وشئت يا رسول الله، قال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. هذا أسلوب فيه شدة بلا شك. ولو أن إنسانا منا اليوم سمع مثل هذا الخطأ بل مثل هذا الشرك من إنسان من عامة الناس وخاطبه بنفس لغة الرسول عليه السلام لقالوا له شو الشدة يا أخي؟ هذه ليست شدة، هذا هو عين الحكمة في مثل هذه المسألة. هذا الرسول عليه السلام الموصوف في القرآن بأنه على خلق عظيم، فيجب أن نفهم جيدا أن من خلقه العظيم أنه لا يسوق الأمور كلها مساقا واحدا، وإنما يضع اللين في محله والشدة في محلها. ماذا يقول الشاعر في اللين والشدة؟
وضع اللين في موضع السيف في العليا مدرهم كوضع السيف في موضع الملع.
هذا شعر عربي قديم، والحكمة حينما يعالج الإنسان مشاكل الناس توجب عليه أن يستعمل الشدة أحيانا. وحسبنا قدوة نبينا عليه الصلاة والسلام، فهو يستعمل هذه الشدة، لكن على خلاف القاعدة التي ذكرناها آنفا. انظروا إليه مثلا وهو يسمع رجلا يثني على صاحبه في وجهه فيقول له ويحك قطعت عنق أخيك، ويحك قطعت عنق أخيك، ويحك قطعت عنق أخيك. بحسب أحدكم أن يقول إذا كان أحدكم لابد ناجحا أخاه فليقل أحسبه كذا كذا وكذا ولا أزكي على الله أحدا. إذا كان أحدكم لابد ناجحا أخاه فليقل إني أحسبه كذا وكذا ولا أزكي على الله أحدا. فالرسول عليه السلام لما سمع هذا الرجل يمدح أخاه في وجهه نهره بكلمة ويحة ويحك، لأنه يدعى عليه بالهلاك. وإن كان كلمة ويحة أحيانا توضع في مكان لا يتوقي هذا النهر وهذا الزجر الشديد، فلكل معنى أيضا مكان مناسب له. خلاصة القول، هذه النصيحة يجب أن تكون دائما وأبدا بالليل وبصورة خاصة حينما يستنطعك، حينما يطلب منك النصيحة. وللنصيحة بحث آخر ومهم جدا، لعلي أتذكر وإن نسيته تذكروني في الدرس الماضي إن شاء الله يكون ذلك البعض. نعم؟ هذه من غفلة الإنسان، ونسأل الله عز وجل أن لا يجعلنا من الغافلين. فموعدنا إن شاء الله في الدرس الآتي بحث موضوع يتعلق بالنصيحة، وأنها قد تستلزم أحيانا بعض الأشياء التي يظنها كثير من الناس أنها لا تشبع. وبهذا القدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين.
أن الصحابة رضي الله عنهم ليسوا في كفرهم أقل من أئمة المجتهدين المعروفين، إن لم يكونوا في ذلك أسمى وأعلى منهم، لأنهم رقوا الفقه والعلم. مباشرة من سيد الأنبياء والفقهاء عليه الصلاة والسلام، فلا مغالاة أن يكون الصحابة وبخاصة منهم كبارهم أفقه من الذين جاءوا بعدهم من الأئمة. فكما أن الأئمة لهم اجتهادات واستنباطات، فالصحابة لهم كذلك في هذا القبيل شيء كبير. ولهذا فإذا جاءنا عن أحد منهم حديث موقوف على واحد منهم، فلا بد من النظر لكي نحكم هل هو في حكم مرجوع أم لا نتجاوزه ونوقفه على الصحابي بإمكان أن يكون في موارد النزاع. يقول العلماء، وهذه من ذخيرة علم الحديث التي أعتقد أن كل طالب علم لا بد أن يكون على معرفة بها على الحقائق، يفهم على أهل العلم حينما يقول أحدهم في حديث ما قال حديث موضوع في حكم موضوع. فما معنى قوله هذا حديث موضوع في حكم موضوع؟ معلوم أن قولهم موضوع كما ذكرنا آنفا يعني قاله الصحابي ولم ينسبه للرسول عليه السلام، لكن قولهم في حكم المرفوع يعنون أن هذا الحديث الذي جمعوا فيه في الصفتين موقوف في حكم المرفوع هو كما لو قال الصحابي فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كما أشرت آنفا إنما يقال في حكم المرفوع لما إذا كان لا مجال للرأي والاجتهاد فيه. والمثال بين أيديكم الآن، فهو يتحدث عن أمر غريب، علي رضي الله عنه يتحدث عن أمر غريب لا مجال للاجتهاد والرأي والعقل فيه مطلقا، إنه يقول إذا عاد المسلم أخاه المسلم ممتعيا مثلا كان معه أو صلى عليه 70,000 صلاة، يدعى سيدنا علي هذه الحقيقة الغيبية لولا أنه سمعها ممن لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كذلك ثالثا يقول وإن عاده مصبحا لم تجر لم يجعل يصلي عليه تروح الملك حتى ينفذ. هذا كما تشهدون معي من الأمور الغيبية التي لا مجال لغير الاجتهاد فيها، بل يجب لمسلم أن يتنفق وأن يرجم بالغير ويتحدث في مثل هذا الحديث. لا يجوز هذا الإطلاق، لأن كل إنسان يتكلم عما وراء المادة كما يقول اليوم، أي عما يتعلق بالغيب، فإنما هو أحد رجلين، إما أنه يروي شيئا سمعه، وإما أنه يختلق شيئا من عند نفسه. فإن كانت رواية رجعنا فيها في بعض الحديث التثبت عن رواة هذه الرواية التي رواها هو محمد بن الصارى إلى آخره، فإذا كان الحديث الموقوف من هذا القبيل كان مضمونه قليلة قوية على الحكم على هذا الحديث بأنه موصول في حكم موصول، إلا أن المدققين من علماء الحديث يشترطون شرطا هاما لكي يكون الحديث الموصول، وبالشرط المذكور الذي يتحدث عن أمر الغيب أن لا يكون من المحتمل أن يكون من الإسرائيليات، أي من الأمور التي تحدث بها الذين أسلموا من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فإن كان الأمر كذلك فلا يجوز أن ينسب الحديث والحالة هذه ولو كان تحقق في الحرف الأول، أي ولو كان يتحدث عن أمر غيبي، لأن الإسرائيليات تتحدث عن أمور غيبية أولا بحكم ما ظهر عن أنبياء من رسلهم، وبصورة خاصة ما جاء في كتابه المقدس التوراة والإنجيل، وثانيا بما تلقوه عن تلقيسهم ورهبانهم من الروايات. ولما كان الكتاب المقدس عندهم قد انحرف عن تصدقوهم ولا تكذبوهم، إذا حفظتم على الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، لأن تصديقهم دائما قد يورثنا ويوقن بنا التصديق بما افترضنا لأنفسنا، وبالعكس إذا كذبناهم في كل ما تحدثوا به يوقعنا في التكذيب بما قد يكون من بقايا التوراة والإنجيل والأشياء التي لم يثبت فيها التأمير والتبيين. فالاحتمال أن يكون الحديث من الإسرائيليات، قالوا الحديث يكون الحديث الموقوف يكون مرفوعا حكما بشرط أن يكون متعلقا بالغيب ولا يحتمل أن يكون من الإسرائيليات. حديثنا هذا قد يقال فيه اهتمام أن يكون من ما حدث به أهل الكتاب في الأسلم، لكن هذا فيه مريض ضعيف بسببين اثنين، الأول أن عليا رضي الله عنه ليس معروفا بروايته عن أهل الكتاب بخلاف بعض العبادلة كعبد الله بن عمرو، بصورة خاصة عبد الله بن عمرو بن العاص روى كثير الرواية عن أهل الكتاب، بخلاف علي كان يعرف أنه كان يروي عن أهل الكتاب شيئا، هذا هو السبب الأول. والسبب الثاني أن ما لنا عهد مثل هذا عن التعبير والدليل والحظ الكثير على زيارة وعيادة المرضى إلا في الأحاديث النبوية. والخلاصة بالنسبة لهذا الحديث أن هذا الحديث صحيح مرفوعا بسببين، الأول أنه رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الكفار، والسبب الثاني أنه يتحدث عن أمر غيبي، وإن كان يتحمل أن يكون إسرائيليا لكن هذا الاحتمال كما قلنا بعيد. أما إذا كان الحديث خاص بالشرع الإسلامي وليس هناك احتمال أن يكون هناك اشتراك في هذا الحديث، أي حديث كان بين الإسلام وبين ما قبله من الأديان، فحينئذ إذا كان الحديث في حكم المرفوع، إذا كان الحديث من الأمور الغيبية فهو في حكم المرفوع قطعا، وذكرت لكم مثال على ذلك في درس الدروس النظر، ألا وهو قول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال: نزل القرآن إلى بيت العزة في السماء الدنيا جملة واحدة، ثم نزل أنجما. هذا قول ابن عباس، لكن هذا كما قلنا موصول في حكم المرفوع. لماذا؟ لأنه أولا يتحدث عن أمر غيبي، وثانيا يتحدث عن قرآن الله، ليس عن التراب الإنجيل مثلا، وإلا لو كان كذلك لكان الاحتمال السابق واحدا، ويمكن يكون هذا من الإشراقيات، لكن هو يتحدث عن القرآن الكريم، وأنه نزل جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل حتى حوالي. إذن حديث علي هذا حديث صحيح، ولا يغلب مصحته أن بعض الرواة رواه موقوفا. ولفظ الرواية الأولى أعيدها على مسامعكم لعله يرسخ في أذهانكم ولو على الأقل معناه. قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يعود مسلما غزوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاد عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خليفة في الجنة. هنا أحاديث متتالية في الضعف الشديد، ومن كان عنده نسخة الحديث الذي يلي حديث علي عن أنس موضوع، والذي يليه عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة ضعيف جدا، وكذلك الثاني له وهو عن أنس أيضا. أما الحديث الذي بعده فهو حديث صحيح، قال: وعن زيد بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يجعل يقود في الرحمة حتى يجزي، فإذا جلس فالتمس فيها. رواه مالك البلاغ وأحمد والراتب الراتب الصحيح والبزار وابن حبان في صحيحه، ورواه الطبراني من حديث أبي هريرة بنحوه ورواته الشقاق. هنا في كلام ناحية حديثية لا يمكن أن لكم فيه، المهم أن هذا الحديث صحيح بغيره. سمعتم في تقريره قوله: رواه مالك بلاغا. ما معنى هذا الكلام؟ لمالك رحمه الله في كتابه الموطأ اسلوب ربما تفرد به عن أصحاب الكتب الستة وغيرها. هذا الأسلوب هو أنه يقول في بعض الأحاديث بلاغا، قد يكون البلاغ يمثله رأس بلا سمع ولا يذكر شيئا من الإسلام، وقد يمثله البلاغ بالصحابة، وقد بالتابعين، فقد يقول بلغني عن النبي انه قال كذا، بلغني عن جابر كما في هذا الحديث انه قال عن رسول الله كذا، بلغني مثلا عن الجهل انه قال كذا. وقد يكون الذي ربط البلاغ به من قرناء الامام مالك طبقه، ولكنه لم يكن لما لم يكن سمعه منه لا يقول سمعت فلان او عن فلان، لان هذا يوجب الروايه عنه، ولكن يصرح ويفتح، وهذا من دقه مالك رحمه الله وامانته في روايته الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ما عنده بلغني عن فلان، ما عنده بشر بلاغا، فما حكم بلاغات من المالك؟ هنا كلام كثير من علماء الحديث، منهم المفرد ومنهم المفرد ومنهم المتوسط المعتدل. منهم من يقول كل بلاغات الإمام مالك صحيحة لا بالمغاية، ومنهم من يقول كلها أو جلها ضعيفة لا تصح، ومنهم من يقول كلها قد وجدنا لها أساليب قال الموطأ وهي ثابتة إلا أربعة أحاديث، وهذا هو القول الموطأ. أذكر من هذه الأحاديث إني لا أنسى وإنما أنكر بأذكر، هذه الأحاديث التي ذكرها مالك الموطأ بلاغا بالإسناد، ومعناه واضح، ولوضوح معناه اتضح أنه صحيح فضلا عن أنه لم يوجد موصولا مسندا في خارج الموقف. هو يقول لا ننسى وإنما أنسى بأسره، لكن هذا خلاف القرآن بخلاف الحديث الصحيح، فنقرئك فما تنسى إلا ما شاء الله. وأكد معنى هذه الآية حديث صحيح البخاري يرد مباشرة على من قد يحاول تفسير الآية تفسيرا يتناسب مع هذا الحديث البلاغي الموطأ. هذا الحديث يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري دخل المسجد وقال استمع رجلا يقرأ، فقال رحم الله فلانا لقد بخترني آية كنت أنشدها، ثم أوضح وأوضح من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سهر في صلوات عادية، مرة صلى العصر ركعتين، مرة صلى الظهر خمس ركعات، مرة صلى المغرب ركعتين، وهكذا. لكن المهم أن مع هذا المكيال في بعض هذه الحوادث ما يصرح بما نحن في صدره الآن، أن رسول الله عليه السلام ينسى بطبيعة كونه بشرا، كما قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم، البشر ينسى. أكد هذا صراحة فيما صلى به الظهر خمس ركعات، فلما سلم قال يا رسول الله أزيد في الصلاة؟ قال لا، قال أنت كما تذكرون، فإذا نسيت فذكروني. ذلك لما يؤكد هذا المعنى بطريقة أخرى، بطريقة النجوم حينما صلى العصر ركعتين، ثم ترك مصلاه وانتحى ناحية المنزل، واتبع هكذا بالسرير ووضع ربما أخرى. وفي قول أبو بكر عمر وفيه الهجر بجارك بهليهين وقد ولد يبني، قال يا رسول الله، هو الذي تجرع على رجل، قال يا رسول الله أخسرت الصلاة أم نسيت؟ قال كل ذلك لم يكن، ثم شايفين كان الرسول عليه السلام ولا لا؟ هو عن كل يوم أقرأ في الصلاة وأنا فيه فأقول ذلك من الصلاة فأنا يا رسول الله قد كان يعني أحد الأمرين إلا الصيام وإلا الصلاة جديد فالتفت إلى الصوم كما قال العرفية الوكر عمر وقال الصدق باليدين قال نعم يا رسول الله فترك المكان وعاد إلى المنصورة ولا أقول المحرام المحرام في النسبة البدعة وما يقول كبار الفقهاء المتقدمين والمتأخرين وللحافظ السيوطي رسالة لطيفة في قناة تنبيه الأريف في جدعة المحاريف في هذه الجدعة اللطيفة رسالة في جدعة المحاريف ألم يكن في زمن الرسول عليه السلام في نفس الوفاق لذلك أقول رجع إلى مكان صلاته فصلى ركعتين صلاتين ركعتين ثم سجد سجدتين سهوا فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بحكم قوله تكبر عن ولكن قبل كل شيء نسيانه ليس كنسيان الله هذه حقيقة لا بد للمسلم من أن يدين الله بها نحن ليس فنأثم أما هو فينسى ويؤجر لماذا؟ لأنه فعلا يترتب وراء نسيانه معرفة بعض الأحكام الشرعية كما في هذه الأمور أو الحوادث التي ذكرت لكم آنفا الغرض أن الإنسان المسلم يجب أن يكون عاقبا وكذلك لعنات الأمة الوسطى لا يواري في رفع الرسول عليه السلام خلافا لقوله لا ترفعوني فوق منزلة التي أنزل الله فيها ولا أيضا يقول أخي الرسول بفرمت حكايتنا لا يعني لا نقول رسول كما قال المسيح عن ذلك محمد بشر وليس كالبشر بل هو يقول تكون الناس بالعجل هذا مبالغ كما كان بالغ في قوله دعنا بعد المصارع في نبيه وقت من شئت مزحا فيه واحتسمه لا نحن وقف هكذا طبعنا ربنا بطابع الكريم فلا نرفع الرسول عليه السلام فوق منزلة التي انزله فيها انزل الله فيها ولا ايضا نحطه بمقام عامة الله الله استطاع بالنبوء بالثاني اولا ثم استطاع بان جعله سيد الانبياء ورسل جميعا اذا بلغات ذلك جلها صحيحه والبقيه وهي اربع احاديث وهذه منها لا تصح اما حديثنا هذا فهو صحيح اي هذا البلاغ هو من تلك الاحاديث التي وجدت مسندة وصحيحة خارج الامام خارج موقع الامام مالك هذا الحديث يقول من عاد مريضا لم يزل يخوض في الرحمة برحمة الله عز وجل حتى يجد اين جلس غصبت فيها كان مبالغ في ان لأنه إذا كان وهو يمشي يخلد في رحمة الله عز وجل فإذا جلس عند المريض زادت الرحمة حوله فاغتمت فيها فالحديث صح ليس برواية نادي بلاغا وإنما برواية الإمام أحمد الذي قال في رواته أنه رواة الصحيحة مسلم عن جابر ومن النكت الطريقة الضريطة في كتب الحديث أن هناك بعض الأسانيد تروى من طريق الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك تسمى هذه الرواية بالسلسلة الذهبية لأنها مروية عن العلم عن المحدثين عن الفقهاء المجتهدين مالك عن الشافعي الشافعي تميم عفوا احمد عن الشافعي الشافعي شيخ الامام احمد واحمد تلميذه الشافعي عن مالك كذلك شيخ الشافعي والشافعي تلميذه سلسله ذهبيه راكب بعضها ولقاء بعض لكن هذا عزيز من الحديث يعني الاحاديث التي تروى بهذه الطريقه نادره وليس طبعا هذا الحديث لانه محصور بالنسبه لهذه. ثم ذكر المصنف رحمه الله في هذا الحديث شاهدا لتقليته فقال ورواه الطبراني من حديث ابي هريره بنحوه ورواه الكفار. اخر هذا الحديث اخر هذا الفصل قوله تقليه لما سبق من حديث قبله وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا فارض في الرحمه فاذا جلس عنده استنقع في ذلك استنقع في رواه احمد باسناد حسن والطبراني بالكبير والاوسط وفيما بعد الروايه الاخرى فيها بعض زياده القدر والكفايه والحمد لله رب العالمين.
ثم الخصله الثالثه في الحديث اتباع الجنائز. ايضا اتباع الجنائز حكمها كحكم عياده المريض اذا قام به البعض سقط عن الباقين، ولكن يقال في اتباع الجنائز ما قلناه في عياده المريض وهو ان المسلم ينبغي كلما سنحت له الفرصه ان يكون من فاضي او جنازه بما في ذلك من تذكر الموت والاخره كما قلت ايضا في بعض احاديث الباب. ولكن نقول اسفين ان اتباع الجنائز في العصر الحاضر اصبح امرا غير ميسر اولا لكل الناس لا سيما الناس الطيبين الذين يكونون في الغالب من الفقراء والمساكين الذين لا يتمكنون من تشييع الجنازه على هذه البدعه التي عمت وطمت البلاد اليوم الا وهي بدعه تشييع الجنازه على السياره. فليس كل فرد من افراد المسلمين الذين يرغبون في القيام بهذا الحق سواء كان حقا عينيا او كان كفائيا، ليس كل احد من هؤلاء يتمكن من تشييع جنازه على السياره. على انه لو تمكن من ذلك فلسنا نراه امرا جائزا طبعا الا في ظروف خاصة وهي أن تكون المقوى بعيدة عن مكان الدار التي توفي فيها الميت. ففي هذه الحالة لا مانع من حمل الميت على السيارة وأيضا من تشييع هذه السيارة بسيارة أخرى يركبها المشيعون. لكننا نقول ونؤكد ما نقول ان هذا في ظروف غير عاديه. اما الظروف العاديه فلا يجوز ما جرى عليه العرف الان لانه عرف تقليدي نقد للكفار. وقد ذكرنا في غير ما مناسبه ان الأجواء التي يعيش فيها الكفار هي غير الأجواء التي يعيشها المسلمون. فهم يعيشون حياة مادية محضة، وهذه الحياة المادية المحضة تتطلب منهم ولهم أن يتعاطوا أمورا لا تتناسب هذه الأمور ولا تتجاوز مع حياتنا الإسلامية التي ينبغي، لا أقول التي نحياها مع الأسف، وإنما أقول التي ينبغي أن نحياها، هي حياة صحيح مادية إلى حد ما، ولكنها مشوبة وخليطة بحياة روحية ثانية. هذه الحياة الروحية الثانية يقضى عليها بسبب تخريج المسلمين الكافرين الذين يحيون تلك الحياة المادية. أريد أن أقول إن الذي لا يفكر بالحياة الأخرى ولا يخطر في باله أن هناك جنة وجحيمة حتى يحرص أن يكون من أهل النعيم وأن لا يكون من أهل الجحيم، هذا الكفار لا يفكرون في الدار الآخرة، كما قال الله عز وجل في صريح القرآن الكريم: حاسب الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون الدين الحق، من هم؟ قال: من الذين أوتوا الكتاب. فهؤلاء الذين أوتوا الكتاب بنفس القرآن الكريم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، تقرب إلى النصارى أو أن يقربهم إلينا بزعم الاشتراك في الإيمان بالله عز وجل وكثير من أركان الإيمان التي منها إيمان باليوم الآخر. هذه الآية تصرح بأن أولئك الناس لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وليس بعد كلام الله عز وجل لأحد كلام. ولذلك هؤلاء الكفار الذين لا يؤمنون بالله حقا ولا باليوم الآخر هم يكونون حياته المادية بحيث تتجاوب وتتوافق مع كفرهم باليوم الآخر. ذلك يستدعي سد الطريق بينهم وبين كل ما يذكرهم بالموت الذي هو المرحلة الأولى لانتقال الإنسان مثل من كان مسافرا من هذه الحياة الدنيا إلى الحياة الآخرة. فهم بكفرهم الذي ذكرناه نصا عن القرآن يريدون قطع الصلة بينهم وبين كل ما يذكرهم باليوم الآخر. ولذلك زين لهم الشيطان منذ القديم من الزمان أن يدخلوا موتاهم كما لو كانوا في الجفاف وفي عرس، أو يزخرفون النعش ويوضعون فيه الميت بذاته ويوضعونه في نعشه في القبر. ثم تطاول الشيطان عليهم مع مضي الزمان ومع رقي المادي، فأصبحوا جميعا ميتا وأحياء في حقيقتهم أموات، يشيعون جميعا الجنازة على السيارات والجنازة والنعش مجلل الورود والظهور، فلا يتذكرون شيئا من هذا الموت الذي قد سمح أن يحمله الإنسان على كتفه. جرى الكفار على هذا فقلدناهم وأخذنا جودة في النعش في السيارة، والسيارة مجللة وليست مكشوفة، والناس يركبون السيارة ويتحدثون أحاديث الدنيا وكأن لا موت يسيطر عليهم. ليس هذا فقط، بل إنهم جروا على تقليد الأوروبيين أيضا في مقابرهم. فلعلكم جميعا تعرفون أن المقابر في بلاد الكفر هي أشبه بالحدائق الجميلة الممنوعة. وهنا مقبرة النصارى ليست بعيدة عنكم، تجدونها خضراء الأديار الباسخة التي تظل خضراء في أيام السنة. فأيضا بهذه الطريقة يحاولون أن يجعلوا المقابر التي ترعى داخل المسجد في الأرض في أبسط طريق أحيان، وأن لا يرفع قبره ولا يزخرف ولا يطلع منه الصوت، كل ذلك مساعدة لهذا الإنسان الراكب لكي يتذكر الموت ويتذكر الآخرة. فحيل بين هذا التذكر أيضا وبين الناس بزخرة المقابر وزرع بالشجر الأخضر ثم ببناء السور المزيد الطويل العالي الذي يحول بين المارة وبين رؤيته هذه المقابر، كل هذا يقطع الصلة بين الإنسان وبين تأثره الموت. فأصبح اليوم اتباع الجنائي الذي هو هدي من هدي الإسلام وأمر من أوامره في بعض الأحيان كما ذكرنا، أصبح أمرا كما يقولون اليوم روتينيا ليس له أي أثر في قلوب هؤلاء المتبعين الجنائي، لا سيما وأكثرهم ليسوا من المصلين، تجد مناظر غريبة وعجيبة. يأتي الأقارب المسيرون للجنازة للميت فيدخلوا الجنازة غير أهلها إلى المسجد وأهلها ينتظرون خروج الجنازة فلا يصلون على الجنازة ويشيعونها هم، ومن جاءوا لتشييعها معهم ليس لوجه الله عز وجل وإنما لوجه المباهاة والشيطان. ولذلك تجد هؤلاء المسلمين مع الأسف الشديد لا يشاركون الناس البقية الباقية من الطيبين حينما يدخلون المسجد ويصلون على هذه الجنازة، مع أن تكاثر وتواجد المصلين على الجنازة يكون في كثير من الأحيان سببا لمغفرة ذنوب هذا الميت، ولكن من الذي يفكر بهذا الميت من حيث آخرته؟ من لم يفكر من هؤلاء المسيئين في ذنوب هذا الميت؟ ولعل الله عز وجل يغفرها له بسبب كثرة المصلين. فقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة معنى الحديث: ما من أمة تبلغ المئة تصلي على الميت إلا غفر الله عز وجل لهذا الميت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الأحاديث 40 شخصا يبكي. فهذه الفضائل كلها مما لا يفكر الكفار بطبيعة الحال ثم الذين يتسبون به. لذلك نحن بهذه المناسبة ننصح كل مسلم إذا ما أصيب بوفاة حبيب أو قريب له أن يسعى ما أمكنه للابتعاد عن التسبع الكفار في تشييع الجنازة، وأن يتكلف هو ومن يشاركه في عقيدته وفي دينه حمل الجنازة على الأكفاء، لأن ذلك هو السنة، ولأن العظة والعبرة لا تحصل إلا بهذه السنة. لعلنا نتمكن بمثل هذا الأمر، لا أقول به، بمثله، وهي أشياء كبيرة وكثيرة جدا تبلغ الألوف المؤلفة، أن نحافظ على روحانية الإسلام التي بدأت تضمحل وتضيع في المادية التي يهاجم بها من كل جانب. هذه ذكرى بمناسبة أن من حق المسلم على المسلم اتباع جنازة المتوفى من هؤلاء المسلمين، ولكن هذا الاتباع ليس يكون اتباعا وليس يكون مشروعا إلا على السنة. لا شك أن الأمر والكلام في مسألة تتبيع الجنائز باب واسع جدا، لأن هناك ليس فقط هذه الأمور الجديدة التي غزت المسلمين من الكافرين كما ذكرنا، فهناك أمور قديمة متعارفة، ولعل أصلها أيضا هو التشبه بالكفار. هذا الصياح وهذا الزعيق وقراءة بعض الأناشيد أمام الجنازة، كل ذلك ليس من الشرف شيء. ولقد كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم إذا ما شيعوا جنازتهم وكأنما كل فرد منهم هو المصاب، لا يعرف المصاب من بينهم، لأنهم كلهم أخذوا برهبة الموت، فهم كلهم ساكتون متأملون متوترون الآخرة، وأن هناك كما قال تعالى طريق في الجنة وطريق في السعير. فالصمت في تشكيل الجنازة يساعد على استحصال العبرة من هذا التشكيل. أما الصياح المجتمع وأما تحادث الناس بعض مع بعض فهذا كله ليس من الإسلام في شيء. ثم الفقرة أو الخط الرابع يقول عليه السلام وإجابة الدعوة. إجابة الدعوة تشمل اللفظة هذه، ولا أقول هذا النص، كل دعوة، كل دعوة يدعى إليها المسلم، لكن المقصود بالدعوة هنا أصالة هو دعوة العرس. فيجب على جماعة من المسلمين أن يجيبوا هذه الدعوة بصورة خاصة. أما سائر الدعوات الأخرى فهي تأخذ حكمها بالنظر إلى ماهيتها. لو فرضنا مثلا أن رجلا أصيب بجرح خطير في أحد أولاده فدعا جاره أن يساعده، فهذا واجب عيني أن يستجيب لهذه الدعوة. ولو أن عليك دعوة عرض فلا دعوة طعام، فهذا أهم من ذلك كثير. أما مثال يقابل هذا، إنسان عمل طبخة يسر هو منها عادة، فأحد أن يشاركه فلان أخوه أو صديقه فدعاه، لا بأس أن يستجيب له، لكن هذا ليس من الحق اللازم كما هو الشأن في دعوة العرس. ولعل السبب في ذلك أن دعوة العرس هو الباب خاصة، لأننا نعلم جميعا أن السنة تأمر بأذان النكاح كما قال عليه السلام أعلنوا هذا النكاح. ولذلك جوز شرعا في هذا النكاح ما ليس بجائز عادة، ألا هو الضرب على الدف، فالدف من آلة الطرب والملاهي، وآلة الطرب والملاهي محرمة في الإسلام، ولكن لأمر ما أباح الشارع الحكيم الضرب على الدف في العرض
في النساء، والأمر واضح لأن المقصود بذلك تحقيق معنى الإعلان المأمور به في النساء بأوسع معانيه. فلهذا كان حكما متجانسا تماما وجود إجابة الداعي إلى العرس، وليس كذلك أي دعوة أخرى فيها دعوة إلى الطعام. أما إذا كانت هناك ضرورة كما ضربنا آنفا مثلا، كان الأمر في ذلك واضح وأنه واجب وجوبا عينيا. رجل مثلا تعرض للاختناق بالغاز مثلا، فرفض من رأى هذا يستعين، فلا بد من إعانته من فورا. ولكن بمناسبة إجابة الدعوة في العرس يجب أيضا أن نذكر بالأمر الواقع حتى نبرأ إلى الله عز وجل من السكوت على المنكر الذي شاع. إن الأعراس اليوم قلما يوجد فيها عرس لا يعصى الله فيه ورسوله. الأعراس اليوم جلها إن لم أقل كلها قائمة على معصية الله عز وجل، وحين ذاك هل تجب إجابة هذه الدعوة؟ وقد قال عليه السلام: من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله وهي دعوة العرس كما قلنا. الجواب: لا يجوز حضور أي موضع فيه منكر ومن ذلك العرس إلا إذا كان المجيب للدعوة قد نوى في قلبه أن يحضر لينكر المنكر. أما حضور العرس بحجة أنه دعي وأن من لم يجب فقد عصى الله ورسوله، وهو يعلم أنه هو نفسه يعصي الله ورسوله لسكوت المنكر، هذا من تبليس الشيطان على بعض من الإنسان. ولا شك أن الناس في مثل هذه الدعوات يختلفون كل اختلاف، فأكثرهم لا إرادة لهم قوية ولا علم عندهم يساعدهم في إنكار المنكر، فلذلك هؤلاء يستريحوا في بيوتهم ولهم العذر في أن لا يستجيبوا الدعوة ما دام أنهم لا يستطيعون إنكار المنكر. ثم هنا ملاحظة قد تخفى على بعض الناس: هذا الذي دعي وحضر للإنكار المنكر لا يجوز له بعد الإنكار أن يظل مع أهل المنكر، مع المجلس الذي يقال فيه المنكر، لأن الواقع أن أكثر المجتمعات اليوم التي قد يقع أو يوجد فيها من ينكر المنكر أن لا أحد يستجيب لهذا من ينكر المنكر، فإن فرضنا أنه استجيب له فالحمد لله وجائز له البقاء في ذلك المجلس إتماما لسرور هذا الداعي. أما إذا لم يستجب له واستمر المنكر يعمل عمله، عليه أن يعتمد بقول الله عز وجل: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هؤلاء يظلمون أنفسهم بإصرارهم على المعصية وعدم استجابتهم لدعوة هذا الداعي ونصح هذا الناصح. إذن إجابة الدعوة
واجبة بشرط أن لا يكون فيها منكر. إذا كان فيها منكر وهو يعلم ذلك وحضر بقصد إنكار فلا مانع، ولكن عليه أن ينسحب فور إنكاره للمنكر وعدم تجاوب أهل الدار معه على إزالة المنكر. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كان درسنا الأخير في شرح الخصلة الرابعة من حق المسلم على المسلم، وهي إجابة الدعوة، من قوله عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية مسلم الأخرى: حق المسلم على المسلم ست، قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعوده، وإذا مات فاتبعه. فبقي علينا من الكلام على هذه الفقرات الفقرة الخامسة من الرواية الأولى المتفق عليها بين الشيخين، والفقرة السادسة من الرواية التي تفرد بها مسلم دون صاحبه البخاري. فالفقرة الخامسة الرواية الأولى هي تشميت العاطس. وتشميت العاطس هو أدب من الآداب التي تفرد بها الإسلام دون كل الشرائع والأديان. فمثل التشميت في ذلك نهر السلام، الأنهار السلام الذي جاء في الإسلام وتكلمنا عليه فيما مضى وفي مكان المحسن من هذا الحديث، هو أيضا مما تفرد به الإسلام. وعلي ذكرت لكم في الكلام على السلام من هذا الحديث حول النبي صلى الله عليه وسلم: ما حسدتنا اليهود على شيء كما حسدتنا على السلام وتأييد الصلاة. فهذا السلام كما تفرد به الإسلام في كثير من المناقب والفضائل والآداب من ذلك تشميت العاطس. هذا الأدب لا يعرف في أي ملة في أي أمة أخرى إلا في أمة الإسلام، ولذلك فقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم على المسلم أن يحافظ على هذا الأدب لأنه من حق أخيه المسلم، ولكن جعل لذلك بعض الشروط. من ذلك ما جاء في الرواية الثانية رواية مسلم: إذا عطس فحمد الله فشمته، فهذا شرط إذا ما تحقق في العاطس وجب على السامع أن يشمته. والسامع هنا يجب أن نلاحظ أنه أن ألف السامع هي للإغراق والشمول وليست للعهد، أي على كل سامع. فكل من سمع تحميد العاطس وجب عليه أن يشمته. هذا خلاف السلام الذي تحدثنا عنه في درس الماضي، فإنه إذا دخل جماعة مكانا ما وسلم أحدهم فقد أجزأ عن الآخرين، كذلك إذا رد السلام أحد الجالسين فقد أجزأ عن الباقين، لأنه فرض كفائي، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، أما التشهير فليس كذلك. وهذا يريد أن تكون على ذكر منه. وقد سأل النساء يومئذ أين الدليل على هذا التخصيص لعموم وجوب التشميت على كل ثانية؟ فقلت انتظر فسيأتي في الدرس أي عند الكلام على هذه الفقرة ونحن الآن نتكلم عليها. فالدليل هو ما في رواية في صحيح البخاري: فحق على كل من سمعه أن يشمته. هكذا اللفظ: فحق على كل من سمعه أن يشمته. إذن هنا أمران يجب التنبه لهما. الأمر الأول أن بعد أن عرفنا أن التشميت في أصله واجب، لكنه يجب بشرط أن يحمد الله ذات العاطس. فإذا عطس ولم يحمد الله، أو حمد الله في نفسه ولم يسمع غيره به، فهذا لا يستحق التشميت. ذلك لأنه جاء في صحيح البخاري وفيه أنس بن مالك أظنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلس حينما عطس أحدهم، قال له عليه الصلاة والسلام: يرحمك الله. ثم عطس رجل آخر فلم يشمته ولم يقل له عليه الصلاة والسلام: يرحمك الله. فكأنه صار في نفسه شيء من الأسى والحزن، كيف هذا العاطس الأول يشمته عليه الصلاة والسلام ويدعو له بالرحمة وأنا لا أدعو لي بكذلك؟ فقال له سائلا: يا رسول الله، عطس فلان فشمته وعطست فلن تشمتني. قال: أما ذاك تعطف تحمل الله فشمته، وأما أنت فلم تحمد الله عز وجل. فما شمته، لذلك جاء في رواية مسلم إذا عطس فحمد الله فشمته. ومفهوم هذا الكلام، مفهوم هذه الجملة، أنه إذا عطس ولم يحمد الله فلم يشمته، لأن هذا الإنسان الذي لا يذكر الله عز وجل ولا يحمده على هذه النعمة التي ليس من المفروض على كل إنسان أن يعرف أن هذه في الحقيقة نعمة، هذه قضية يعرفها الأطباء بصورة خاصة، وبعض الناس من يشعرون براحة بعد الأوقات، لكن الحقيقة كما قال تعالى ولكن أكثر الناس يعلمون. ولذلك تجد جماهير الناس يعطس أحدهم ولا شيء بعد ذلك، مع أن الأطباء فيما كنت قرأت قديما في بعض الناس العلمية يقولون أن العطاس عبارة عن خروج الأبخرة المتجمعة في الدماغ، ولذلك يجد العاطس شيء من الراحة في نفسه بعد العطاس. وعلى هذا جاء هذا الحكم في الإسلام أنه ينبغي أن يحمد الله تبارك وتعالى على هذا العطاس. وأكد على ذلك ما علمتم من وجوب تشميته والدعاء له بالرحمة. وهكذا الحديث حديث أنس ذلك يوضح لنا عمليا من رسول الله صلى الله عليه وسلم تطبيقا أنه إذا عطس ولم يحمد الله فلا تشمته، هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، شمت ذاك الذي حمد الله ولم يشمت ذاك الآخر الذي يحمد الله عز وجل. هذا الأمر الأول الذي ينبغي أن يلاحظه، ولا ينبغي للمسلم أن يتزيد على ما شرع الله وأن يتعبد زيادة عما جاء في السنة، فيتوهم أنه لو عطس عاطس وما حمد الله شو عليه إذا شمتنا، ولا سيما أولئك الناس الذين يأخذون بعض المبادئ العامة فيتوسعون في تطبيقها ويضعون في غير مواضعها، فيقولون يا أخي شوف يا أنه يرحمك الله دعونا له الخير والرحمة شوفيا. فنحن نقول كما نقول دائما وأبدا، يردوا كل الزيادات التي يستحسنها الناس ويدخلونها في الدين بأهوائهم. نقول جواب من قوله شو فيها، فيها تعدي حدود الله عز وجل، فيها نسبة النقص والتقصير إلى النبي صلى الله عليه وسلم في التبليغ، فيها أنك أنت توهم الثاني الذي يسمع كلامك حين تقول شو فيها، أنت ألغت الخير وأعرفت الخير من نبيك عليه الصلاة والسلام حينما شمت الذي حمد الله ولم يشمت الآخر الذي لم يحمد الله، فأنت أرغب بما عند الله من أجل وثواب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاشا، إذن ينبغي على المسلم أن يتلقى هديه عليه الصلاة والسلام بحذافيره كما جاء بدون زيادة أو نقص. وأنا أقول هذا وأنا ذاكر بأن النقص لا بد لنا منه، لا سيما فيما لم يفرض علينا. مما هو سنة أو مستحب، لأننا لا نستطيع أن نلم وأن نحيط بكل العبادات. فإذا كنا بحكم ضعفنا وعجزنا لا نستطيع أن نلم بكل العبادات والطاعات، إذن حسبنا هذا النقص وحسبنا هذا التقصير، فأولى من ذلك أن لا نزيد على ما شرع الله عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، ما دمنا نحن لا نأتي بكل ما شرع الله عز وجل على لسانه عليه السلام. إذن من أراد التزيد من الطاعة عليه اتباع السنة، ولن يستطيع ابدا ان يحيط بها كما ذكرنا امس. هذا فقط يكفي اللبيب العاقل من المسلمين ان يحذره من الزياده في الدين بهوى اعاده له بمنطق خاص له، لانه فيما شرع الله عز وجل ما يغني عما بل يشرعه الله عز وجل. من هذا الذي لم يشرعه تشميت العاطس غير الحامد لله عز وجل. هكذا السنة قولا لمفهوم قول عن السلام إذا عطس فحمد الله تحمده، وكذلك السنة العملية كما سمعتم في قصة الرجلين الذي حمد والذي لم يحمد. الشيء الآخر ألا نقنع كما يفعل بعض الناس جمهورهم جهلا بذاك الحديث الذي نقلته لكم آنفا من صحيح البخاري، فحق على كل من سمعه أن يشمته. فجماهير الناس لا يجتمعون على تشميت العاطس كلهم جميعا، يقنعون بأنه يكفي واحد أو اثنين من سائر الأمر. هذا الجمهور مخطئ لا شك، بعضهم أكثرهم يعني بهذا الحديث في صحيح البخاري، والقليل منهم بفلسفة خاصة من عندهم سمعناها مرارا وتكرارا، يقولون يا أخي يا أخي المجلس مثلا واحد عطاش يشوف كل هذا لما نخمته هيصير بيضاء وبراء. أنا أقول هذا هو ذكر الله. أنت إذا قلت لصاحبك المسلم حين عطس الله وحمده يرحمك الله فهذا دعاء وذكر لله عز وجل، وفلتكن هذه الظاهرة أي شيء فيها، لا شيء فيها أبدا سوى أن الناس طريقاء وعديد العادات في التقاليد دون انتباه منهم هل هذه العادات وهذه التقاليد هي من الإسلام ومن السنة، ولا كما تقول العامة خاسية رؤيتي أو أخرى كما قال ربنا عز وجل في القرآن هكذا وجدنا آباءنا على أمتنا. ومن العجيب وهذا أيضا بحكم العادة أن الناس اعتادوا رفع الأصوات لأذكار ما أنزل الله بها من سلطان، ويكاد الإنسان المسلم السلف المحمدي المتبع له لا يتمكن من دخول بعض المساجد لشدة ما يسمع فيها من أصوات. ما هذه الأصوات؟ زعموا أنهم يذكرون الله تبارك وتعالى، لا سيما من بعض الطرق، ولا سيما بصورة خاصة في بعض المواسم والمواسم التي لا أصل لها، فليلة النصف من شعبان مثلا، وليلة السابع من رجب، وليلة القدر. ليلة القدر نص القرآن هي خير من ألف شهر، ولكن لا يشرع فيها أبدا هذا الذي نحن في صدد التذكير بكونه امرا نكرا ومع ذلك فلا تجد له منكرا. الاجتماع على الذكر واخذ بعض بمن بيد بعض ومن يمين ويسار، وهذا الذكر الذي لا يخجل بعضهم انه اذا قيل هذا ليس بذكر بل هذا يشبه مديح الكلاب، فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا الله ولو بمديح الكلاب. هذا يكاد من لم يرى مثل هذا الحديث في كتب القوم لا يصدق ان الامر وصل اتجاه هؤلاء الناس الى هذا القضيه ان يفتروا على النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحديث انكروا الله ولو بالنبيه الكلاب. اما الحديث الاخر الذي تسمعونه من كثير من المشايخ وهو قولهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا الله حتى يقال انه مجنون، ولذلك تجدهم مجنون فعلا في ذكره، وتجد بعضهم يقع على الارض وتصنع هو فعلا من كثرة ما يجد نفسه ويتعبها، سواء كان هذا او هذا فكما يقال احلاهما مروا، كل ذلك لا يشرع. كما قال ابن القيم الجوزي رحمه الله الرجيل ابتداعي كالرجيل، لا هذا ليس من كلامه ولكنه ايضا من كلام بعض العلماء، الرجيل ابتداعي كالرجيل لقد جئتم بأمر مستحيل أفي القرآن قال لكم إلهي كلوا مثل البهائم والخصول عاشر. أما ابن القيم فيقول في عجوز نعم ولطيف جدا متى علم الناس في ديننا بأن الغنى سنة تتبع وأن يأكل المرء أكل الثمار ويرقص في الجنة حتى يقع، وقالوا فكرنا بحب الإله وما أذكر القوم إلا القصع، فذاك البهائم يرقصها غيها والسبع، فيا للعقول ويا لابنها ألا منكر منكم للبدع تهان مساجدنا بالسماع وتكرم عن مثل ذاك البيع. ونائس النصارى مع الأسف إذا ابتلي أحدكم بالدخول إليها فإنه لا يسمع فيها صوتا اللهم إلا في تراشيدهم وأناشيدهم، وهي طبعا من ضلالهم الدخيل في دينهم، وقللهم المسلمون مع الأسف في بعض المواطن لا تشيع من الجنائز ونحو ذلك، ولكن بصورة عامة لا تسمع منهم هذه الضوضاء وهذه الغوغاء التي يسمعها في بيوت الله عز وجل وفي الليالي الفاضلة. هذا كله ليس لست أقصد هو أنفعت فيه وإنما أذكر، هذا أصبح أمرا معهودا ودون أن يكون له سند إلا مثل ذاك الحديث الضعيف المنكر اذكروا الله حتى يقال إنه مجنون، أو ذاك الحديث الباطل اذكروا الله ولو بنبيه الكلام. أما ما نحن فيه الآن فحق على كل من سمعه ومن ثبته، هنا بعد تتيقظ عقولهم إن كان له عقول، فيقولون يا أخي مو معقول مو مقبول، واحد عطش فواحد يقول له يرحمك الله، كل يسمع عن المظاهرة ويقول يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله، طيب ايش فيها بنعمة المظاهرة؟ لا فيها سب ولا فيها شتم ولا فيها زعاف ولا فيها عياط ولا فيها فإن الدعاء لأخيك المسلم بما شرع الله. إذن نحن نقف عند حدود الله سواء أعجبتنا ودخلت في عقولنا أو لا، لأن عقولنا محدودة بالنسبة لشرع الله عز وجل، وهو القائل وما أوتيت من علم قليلا، ولا نقبل أي شيء لم يأتي في شرع الله سواء زين لنا أو قبح لنا. فهذا التفويت من الواجبات الإسلامية التي ينبغي على المسلم أن يتمسك بها، لأن تمسك كل أمة بعاداتها وتقاليدها هي حياة لها، لا سيما الأمة المسلمة، لأن عاداتها وتقاليدها ليست مخترعة وفترة من الناس الكفر أو الجهلة، وإنما هو ثوى الله عز وجل الذي أنزله من السماء على قلب نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا ما يحضرني من الكلام حول حق تشريك المسلم على كل من سمعه إذا حمد الله عز وجل بعد تشريكه. التشريك أن تقول له يرحمك الله، أما هو أن يجيب المشمس له بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم، وهذا أيضا جاء صريحا في صحيح البخاري أن رجلا عطس في مجلس عليه السلام فقال الحمد لله، فقال الجالسون السامعون لحمده ماذا نقول له يا رسول الله؟ قال نقول له يرحمك الله. عاد هو نفسه فقال يا رسول الله ماذا أجيبهم؟ قال قل يهديكم الله ويصلح بالكم. هذا أصح ما ورد في التشريف. ويذكر بعض العلماء كأبي الحجر وغيره أنه جاء هنا سوى أخرى غفر الله لنا ولكم، ولكن هذا يحتاج إلى شيء من التحقيق أو الاستحضار، ولست مستحضرا له استحضاري بالنص السابق أو في صحيح البخاري يهديكم الله ويصلح بالكم. وينبغي بمناسبة هذا أن تكون أيضا على علم أنه لا ينبغي الزيادة حتى في هذا الموطن، فكل المواطن التي جاء الشارع بها محددا لها. ومن المفيد أن نذكر إخواننا الحاضرين لا سيما من كان حديث عهد بمثل هذا الدرس، أن أذكر بحديث أخرجه الترمذي في سننه والحاكم في مستدركه بإسناد قوي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان في مجلس عطس رجل فقال العاطس الحمد لله والصلاة على رسول الله، وقال ابن عمر وأنا أقول الحمد لله والصلاة على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله. قل الحمد لله على كل حال أو الحمد لله رب العالمين. الشاهد أن ابن عمر رضي الله عنه أنكر من هذا العاطس الزيادة على ما جاء في السنة من الحمد، تلك الزيادة كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إنكار ابن عمر كان بأسلوب لطيف خطير جدا ما أحوجنا نحن الدعاة للتمسك بالسنة ومحاربة البدعة ما أحوجنا إلى أن نأخذ درسا من ابن عمر في حسن الأسلوب في إنكار البدع والمنكرات. نحن نعرف مع الأسف أن هذه البلاد وغيرها من البلاد الإسلامية تعيش بعيدة عن العلم والسنة، وبالتالي تعشعش وتعشعش بمثل هذه المجتمعات البدع، وبالتالي فالذي يلتفت احيانا ان بعض اخواننا لا سيما حين يكون حديث عاجل بهذه الدعوه فهو يتحمس لها تحمسا شديدا ثم يندفئ بإنكار لكل ما يسمع ويرى من البدع، ولكن الأسلوب ليس من ما يدخل بقوله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فهذا الأسلوب الذي جاء به ابن عمر هو نحن بحاجة إليه في الواقع، لأننا نسمع كثيرا أحدنا يرى أمرا من هذه البدع، وقد يكون ذكر غير مشروع، وقد يكون صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم غير مشروع، والزيادة بعد الأذان مثلا فليس يمكن أن يكون لا تصلي على النبي، إذا مو غريب أبدا أن ينقل خصومنا عما جميعا نحن إلا دون ينكر الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. والسبب سوء الامر المعروف والنهي عن المنكر، هو الاسلوب. فانظروا ابن عمر ماذا فعل؟ ما لم يقل بذلك الذي زاد الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم على التحميد بعد العطاس، يا اخي لا تصلي على رسول، ولو انه بينا فيما بعد انه الصلاه على رسول هنا غير مشروعه، لكنه مهز مثل هذا الإنكار، لأن الحقيقة مثل هذا الإنكار قد يشعر المنكر عليه بأن المنكر لا يشاركه في أصل هذه العبادة، في أصل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك فالمنكر ببعض البدع التي لا أصل في الشرع يجب في الواقع أن يتمحل وأن يوفق ويمهد للإنكار ولو احتاجت القضية إلى ما يشبه المحاضرة، ذلك خير من أن يبادر الإنكار فيقع الخلاف بين المنكر وغير المنكر عليه المخطئ ثم يعود الإسلام بخسران. ابن عمر ماذا قال؟ رأسا ربط نفسه مع المنكر عليه في جملة الصلاة على رسول الله عليه وسلم، فقال له وأنا أقول معك الحمد لله والصلاة على رسول الله. الآن ما يستطيع ذاك الإنسان مهما كان غبيا أن يتوهم إذا قال له بعد هذه المقدمة الوديدة ولكن ما كذا علمنا رسول الله قل كذا وكذا، ما يستطيع ان يقول انكر الصلاة على رسول الله، لانه هو تعرفه، قال له وانا اقول معك الحمد لله والصلاة على رسول الله ولكن ما كذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل الحمد لله، ما تزد على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بعد
إذا كان التشهير في يعني لحظة واحدة فكذلك يكون يوم، أما لو فرضنا هيك كتابه فكل واحد يوصل يوم. الشاهد هنا بالإضافة إلى التنفير، لأننا لا نزيد خيار الذكر كغيره، أننا إذا رأينا بعض هؤلاء الناس ممن لم تفتح لهم فرصة التفقه الديني على الكتاب وعلى السنة، أنه يجب أن نتلقى بهم في إرشادهم وفي هدايتهم، وأن نربط قلوبهم بقلوبنا وأفئدتهم بأفئدتنا، ونقنعهم بأننا نحن معهم في أصل عبادة الصلاة على الرسول ذكر الله وفجه. ولكن إذا كان الذكر على خلاف ما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام ممن أنزل الذكر عليه، فهنا نحن نختلف معهم، والأمر كما قال العلماء المحققون: وكل خير اتباع من سلف، وكل شر اتباع من خلف. وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
أما الفترة الأخيرة في حديث مسلم: وإذا استنصحك فانصحه، هذا في الواقع أيضا من الأمور التي تميز الإسلام بها من حيث تأكيده عليها. إذا استنصحك فانصح. هذا الحديث إذا تمسكنا بظاهره وقعنا في مشكلة وقع فيها بعض العلماء مع الأسف. ظاهره: إذا استنصحك، طلب منك النصيحة فانصحه. مفهومه: إذا لم يستنصحك فلا تنصحه. هل هذا المفهوم مقصود من الحديث؟ الجواب لا، بما سيأتي بيان. النصيحة، نصيحة المسلم للمسلم تشفع بصورة عامة، سواء طلبها منك أو لم يطلبها. ونحن يجب أن نتذكر أن الناس ليسوا سواء في معرفتهم لصالحهم، سواء كان هذا الصالح دنيا أو دنيويا. وهناك بعض الناس ممن يعرفون باللغة العامية بسطاء، يعني سطحيين، ليس عندهم نباهة، ليس عندهم كياسة، لا يعرفون مصلحتهم. فإذا ما لاحظ المسلم
من بعض المسلمين شيئا من الغفلة عن شيء ينفعه في دينه أو دنياه فلا ينتظرن أن يستنصحه لا ينتظرن أن يطلب منه أن ينصحه وإنما عليه أن يبادر إلى نصحه لذلك جاء ذاك الحديث مبدأ عاما ألا وهو حديث سليم الداري في صحيح مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته الدين النصيحة الدين النصيحة هذا مبالغة في الأسلوب العربي في الحظ على الشيء أن يحصر الدين فيه وكأن لا شيء سواه أنا وجدان قول عليه السلام في عرفة حيث قال الحج عرفة مثل هذا التعبير يفهم أهل اللغة لأنه لا يعني أن الإنسان إذا خرج حاجا إلى بيت الله الحرام وأنه إذا لم يأتي شيئا من مناسك الحج مطلقا إلا أنه وقف على عرفة يوم عرفة فقد انتهى حجه هذا لا أحد يفهمه لكن العكس هو الذي يفهمه أهل اللغة هو أنه لو فعل كل شيء من مناسك الحج ثم لم يقف في عرفة فلا حج له كذلك يعني عليه الصلاة والسلام حين قال الدين النصيحة لا يعني أن ليس هناك من الدين شيء آخر سواه وإنما كأن الدين كله النصيحة كأن الحج كله الوقوف في عرفة من أجل هذا الحديث الثاني النصيحة ينبغي أن يقدم المسلم لأخيه المسلم لا ينتظر أن يطلب منه ولكن النبي عليه السلام إنما ذكر هنا في هذا الحديث الذي هو موضع من أجل هذا الحديث الثاني النصيحة ينبغي أن يقدم المسلم لأخيه المسلم لا ينتظر أن يطلب منه ولكن النبي عليه السلام إنما ذكر هنا في هذا الحديث الذي هو موضوع درسنا الآن وإذا استنصحك فانصحه لابتدال على أن نصيحة هنا تتأكد على المطلوب منه النصيحة لأنه إذا كان واجبا عليك أن تنصح أخاك لمجرد أنه بدا لك أنه بحاجة إلى نصحك إياه فآكد وأوجب عليك أن تنصحه إذا ما طلب منك النصح لذلك يقول أهل العلم ذكر الشيء لا ينفي ما عداه فذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وهو استنصحك فانصحه لا يعني أن النصيحة بدون فرق النصيحة منك لا تجب عليك هذا شيء يتعلق بهذا الحديث وإذا استنصحك فانصحه وشيء آخر النصيحة يجب كما ذكرنا في الدرس الماضي غير بعيد يجب أن تكون بالأسلوب الحسن كما ذكرنا لكم قصة ابن عمر مع ذاك الذي عطس وحمد الله ولكنه زاد في حمده ما لم يشرعه الله على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام حين قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال ابن عمر وأنا أقول معك الحمد لله والصلاة على رسول الله
ولكن ما كذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ففي هذا الأسلوب الذي جاء به عمر بن عمر رضي الله عنه وعن أبي عمر هو أسلوب منتهى اللطف ومنتهى التأثير في المنصح. لذلك هذه النصيحة التي أمر بها الرسول عليه السلام في هذا الحديث بصورة خاصة عند الاستنصاح وفي ذاك الحديث بصورة عامة ينبغي دائما وأبدا أن تقترن بالأسلوب الحسن كما قال الله عز وجل: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ولا تجادلهم بالذي أحسن. ولكن يجب أن نضم إلى هذه القاعدة شيئا: كثير من الناس تغلب عليهم هذه القاعدة فيحاولون فردها واستمرار بها دائما أبدا ولو أنه وجد هناك ما يقتضي أن يتغير الأسلوب. أقول هذا بيانا للحقيقة وتفقها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاديثه التي جمعت الأسلوبين ليس أسلوبا واحدا. الأسلوب الأول هو التي ذكرناه في أول هذا الكلام وفي الدرس الماضي وهو التلطف مع الناس الذين يراد نصحهم. أما الأسلوب الآخر فأحيانا يقتضي الأمر التشديد وربما يتصلب النهر، ليس دائما بكلام هين لين. هذا هو الأصل وهذا هو القاعدة، ولكن كما قال علماء الأصول: ما من عام إلا وقد خص. هذا المبدأ العام هو الحكمة واللين، ولكن لا تكون الحكمة دائما وأبدا مقرونة باللين. نحن نذكر مثلا مما يؤيد الأسلوب الأول من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير والكثير، ولا نريد أن نفيد في هذا ما دام أن كل الناس يعرفون هذه الحقيقة ويحبذونها بل ولا يستثنون شيئا منها. لكن أذكر قصة من باب التذكير والتعليم لمن قد لا يعلم ذلك. لقد روى الإمام مسلم في صحيحه تلك القصة البديعة الطريفة والتي فيها توضيح للمسلمين كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعامل الناس باللين. هذه القصة يرويها معاوية بن الحكم السلمي، ولا أريد أن أسوق الحديث كما جاء وإنما أخذ منه شيء، أنه صلى يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل بجانبه وقال له: يرحمك الله. رجل وقف بجانبه معاوية بن الحكم السلمي كلاهما في الصلاة، ذاك الرجل عطس وقال معاوية له: يرحمك الله، هو يصلي مثله. فنظر إليه من حوله تسكيتا له فازداد ضيقا وتضجرا لأنه لم يكن على علم وفقه، فنادى بأعلى صوته: وسفل أمياء، ما لكم تنظرون إلي؟ فلم يجدوا وسيلة لإسكاته لأنهم في الصلاة، وقوموا لله قانتين ساكتين كاملين القرآن لكن لله، لم يجدوا وسيلة سوى الضرب على أطفالهم. يقولون له: اسكت، ليس هذا مجال التشويه، يعني هذا كلام.
يقولون له اسكت، ليس هذا مجال التشويه، لأن هذا كلام. الشاهد يقول هو يحدث عن نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى الصلاة أقبل إلي. تصور حالة الإنسان الذي عرف بعد لأي أنه كان مخطئا، ماذا يتصور أن الرسول عليه السلام وهو قادم عليه سيفعل به؟ نحن في زماننا الواقع مثل هذا، شفت الشيخ جاي يلعبنا طبعا بده يبغضنا وبده يشتمنا ويسبنا الجهل والى اخره. اما الرسول صلى الله عليه وسلم فبطبيعه الحال لم يكن منه شيء من ذلك اطلاقا، وهذا ما يصفه به صاحب القصه فيقول: اما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الي فوالله ما طارني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي تسبيح وتكبير وتحميد. حينما فوجئ بهذا الوصف وبهذا التعليم طمع الرجل في يتعلم منه في تلك الجلسة، فأخذه يسأله، أخذ يسأل الرسول سؤال فيه سؤال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجيبه عن كل سؤال دون أي تمل أو تضجر. ولا أقيل عليكم كما قلت تسليما وقد ذكرت الحديث أكثر من مرة، وإنما الشاهد هذا هو أسلوب الرسول عليه السلام العام، التلطف مع الناس إذا ما أخطأوا. ولكن هذا الذي يدندن حوله دائما وأبدا في مثل هذه المناسبة، لا ينبغي أن نفهم أن الدين دائما وأبدا يجب أن يكون مقرونا بالنصيحة والتعليم أحيانا ولو في أحوال نادرة، لازم يكون في هناك شيء من الحماس وشيء من الشدة. أما الحماس فحينما لا يضر الناس وإنما ينفرهم بما هم يخسرون من واجبات، فهذا هو طبيعة الرسول عليه السلام العامة. فنحن نذكر حديث جابر بن عبد الله الأنصاري الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر الجيش يقول صبحكم ومساكم. هذه كانت طبيعة الرسول عليه السلام في خطبه، لأنه ليس هناك كلام خاص لإنسان قد يجرح به، ولكن مع ذلك في بعض الصور أيضا كان الرسول عليه السلام شديدا، لم يكن في ذلك اللين، لأنه لكل مقام مقام، اللين له مكان والشدة له مكان. جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقام رجل فقال: ما شاء الله وشئت يا رسول الله. قال: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. هذا أسلوب فيه شدة بلا شك. ولو أن إنسانا منا اليوم سمع مثل هذا الخطأ بل مثل هذا الشرك من إنسان من عامة الناس وخاطبه بنفس لغة الرسول عليه السلام لقالوا له: شو الشدة يا أخي؟ هذه ليست شدة، هذا هو عين الحكمة في مثل هذه المسألة. هذا الرسول عليه السلام الموصوف في القرآن لأنه على خلق عظيم، فيجب أن نفهم جيدا أن من خلقه العظيم أنه لا يسوق الأمور كلها مساقا واحدا، وإنما يضع اللين في محله والشدة في محلها.
ماذا يقول الشاعر السليم الشجي؟
وضع السيف في موضع السيف بالعلا مضرا فوضع السيف في موضع المضع.
هذا شعر عربي قديم، والحكمة حينما يعالج الإنسان مشاكل الناس توجب عليه أن يستعمل الشدة أحيانا، وحسبنا قدوة نبينا عليه الصلاة والسلام فهو يستعمل هذه الشدة، لكن على خلاف القاعدة التي ذكرناها آنفا. انظروا إليه مثلا وهو يسمع رجلا يثني على صاحبه في وجهه فيقول له: ويحك قطعت عنق أخيك، ويحك قطعت عنق أخيك، ويحك قطعت عنق أخيك. يحسب أحدكم أن يقول إذا كان أحدكم لابد ناجعا أخاه أن يقول أحسبه كذا وكذا ولا أزكي على الله أحدا، إذا كان أحدكم لابد نادحا أخاه فليقل إني أحسبه كذا وكذا ولا أزكي على الله أحدا. فالرسول عليه السلام لما سمع هذا الرجل يمدح أخاه في وجهه نهره بكلمة ويحك، لأنه يدعو عليه بالهلاك. وإن كان كلمة ويحة أحيانا توضع في مكان لا تغطي هذا النهر وهذا الزجر الشديد، فلكل معنى أيضا مكان مناسب له. خلاصة القول: هذه النصيحة يجب أن تكون دائما وأبدا بالليل وبصورة خاصة حينما يستمتعك، حينما يطلب منك النصيحة. وللنصيحة بحث آخر ومهم جدا لعلي أتذكر، وإن نسيته فذكروني في الدرس الماضي إن شاء الله يكون ذلك البعض. نعم؟ هذه من غفلة الإنسان، ونسأل الله عز وجل أن لا يجعلنا من الغافلين. فموعدنا إن شاء الله في الدرس الآتي بحث موضوع يتعلق بالنصيحة، وأنها قد تستلزم أحيانا بعض الأشياء التي يظنها كثير من الناس أنها لا تشبع. وبهذا القدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين.